بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوط في كتابه فقه السيرة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال المردود عليه: روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر.
هذه في طبعة مكتبة المعارف لنشر التوزيع، الصفحة 52، رقم سبعة، هي الملاحظة رقم سبعة في استدراك الشيخ على البوطي، الملاحظة السابعة. نعم.
قال: روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب.
البوطي صوفي محترق وخرافي، وله كتاب فقه السيرة كتاب تعليق على فقه السيرة، وهذا الكتاب قد تتبعه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، تتبعه رحمه الله فأخرج هذه الفوائد الطيبة. نعم.
قال المردود عليه: روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت: الحديث في صحيح مسلم، فتصديره إياه بقوله روي.
نعم، مشعر. هذا كتاب فقه السيرة الذي صنفه البوطي، و هذا العنوان أيضا لمحمد الغزالي، لكن هذا الكتاب قد صنفه البوطي، ولكن صار فيه على عادة كثير من المصنفين أنه يكون قليل البضاعة في الحديث، فربما يستشهد بالحديث الضعيفة، وكذلك لا ينضبط في تخريجاته بطريقة أهل العلم. فتتبعه الشيخ في هذا كله، رحمه الله. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت: الحديث في صحيح مسلم، فتصديره إياه بقوله روي مشعر بأنه ضعيف عنده، أو أنه لا يعلم صحته، أو أنه يجهل أن هذه الصيغة ونحوها مما بني على المجهول موضوعة عند المحدثين للحديث الضعيف، وأنه لا يجوز تصدير الحديث الصحيح بها. هذه أمور ثلاثة لا بد للدكتور من أن يلزمه أحدها، ولعل آخرها ألزمها به، فإنه من الجمهور الذي لا يهتم بالتزام قواعد علماء الحديث، كما نبه على ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا إن كان الدكتور على علم بها. قال النووي في مقدمة كتابه العظيم المجموع شرح المهذب: قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل، أو أمر، أو نهى، أو حكم، أو ما وما أشبه ذلك من صيغ الجزم،
التي هي يجزم بها في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وروى وذكر وأخبر، هذه صيغة الجزم. وصيغة التمريض، وهي صيغة روية وذكر، فكانت عادة المتأخرين في هذا أنهم يصدرون الحديث الضعيف بها، ولا يقال في الحديث الضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأننا في الحديث الضعيف نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، فكيف نجزم ونقول قال رسول الله، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز أبدا. والحديث الضعيف الذي ليس له طرق يتقوى بها وهو باق على ضعفه وهو ضعيف ضعفا شديدا، هذا لا ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الحديث ضعيفا لكن له طرق يقوى بها، فإنه حينئذ ينتقل من الضعف إلى الحسن ويكون حسنا لغيره، وحينئذ يكون من أقسام الحديث المقبول. فالحديث المقبول أربعة أنواع: النوع الأول الصحيح لذاته، والنوع الثاني الصحيح لغيره، والنوع الثالث الحسن لذاته، والنوع الرابع الحسن لغيره. فالصحيح بقسميه لذاته ولغيره، والحسن بقسميه لذاته ولغيره. هذا هو الحديث الصحيح الذي يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ضعيفا فإنه لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كذب، والنبي قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيذكرون هذه الصيغة، فيكون ذكر الصيغة روية، هذه دالة على ماذا؟ دالة على أن الحديث ضعيف. هذا كلام المتأخرين. قال النووي، أعد كلام النووي.
قال النووي في مقدمة كتابه العظيم المجموع شرح المهذب: قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل أو أمر أو نهى أو حكم وما أشبه ذلك من صيغ الجزم، وكذا لا يقال فيه روى أبو هريرة أو قال أو ذكره أو أخبر أو حدث أو نقل أو أفتى وما أشبهه، وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفا، فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم، وإنما يقال في هذا كله روي عنه أو نقل عنه أو حكي عنه أو بلغنا عنه أو يقال أو يذكر أو يحكى أو يروى أو يرفع أو يعزى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم. قالوا: فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن، وصيغ التمريض لما سواهما، وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح، وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه صلى الله عليه وسلم. بل جماهير أصحاب العلوم مطلقة ما عدا حذاق المحدثين، وذلك تساهل قبيح، فإنهم يقولون كثيرا في الصحيح روي عنه، وفي الضعيف قال وروى فلان، وهذا حيد عن الصواب. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت: وقد وقع الدكتور في القبيحتين كلتيهما، ففي هذا الحديث الصحيح قال روي، وفي تلك الأحاديث الضعيفة على كثرتها لم يصدر واحدا منها بصيغة التمريض وإنما بصيغة الجزم.
نعم، يقول وقع الدكتور في القبيحتين كلتيهما، ففي هذا الحديث الصحيح قال روي، وفي تلك الأحاديث الضعيفة على كثرتها لم يصدر واحدا منها بصيغة التمريض. يعني عكس المسألة، في الضعيف جاء بالجزم، وفي الصحيح جاء بصيغة ماذا؟ بصيغة التمريض. لكن نجد في معلقات البخاري قد يصدر الحديث الصحيح بروية بصيغة التمريض، وهذا في معلقات البخاري له حكم خاص ينبغي أن ينظر إليه على حسب مصطلح البخاري رحمه الله تعالى، فقد يكون حديثه صحيحا بل ويكون في صحيحه هو، ثم يأتي هو بصيغة ماذا؟ بصيغة التمريض. لهذا لا يجزم في معلقات البخاري لما تأتي بصيغة التمريض لا يجزم أنها تكون ضعيفة، ففيها فهي صحيحة إلى من هي إليه، من أسندها البخاري رحمه الله تعالى إليه. وقد تكون من صحيح فيذكرها اختصارا. فمعلقات البخاري لها النظر الخاص. أما الضعيف فلا يصدر بصيغة الجزم، لكن صيغة التمريض قد تأتي في معلقات البخاري في الصحيح، وهذا إنما يتفطن إليه من عرف البخاري رحمه الله تعالى وعرف مصطلحه رحمه الله تعالى وتتبعه. نعم.
الثامن قال
إذن في الصحيح يتصدر بالتمريض، وأما التمريض فقد يذكر في معلقات البخاري في الحديث الصحيح، قد يذكر صيغة التمريض. نعم. إنما في العموم الذي عليه العلماء ما ذكره هنا النووي رحمه الله تعالى، إذا كان الحديث ضعيفا فلا يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا إلى أن قال، وإنما وكذلك لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم. فيما كان ضعيفا فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم، وإنما يقال في هذا كله روي عنه أو نقل عنه أو حكي أو بلغنا أو إلى آخره، وما أشبه ذلك من صيغ التمريض وليست من صيغ الجزم. قالوا فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن، وصيغة التمريض لما سواهما، لكن نقول مع ملاحظة ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في معلقاته. طيب، قد كان العلماء طريقة في صيغ الأداء عموما، ومن ذلك صيغة الجزم أو صيغة التمريض. فإذا ذكر الحديث بصيغة الجزم علم أنه لا ينزل عن رتبة الحسن، والضعيف كذلك يصدرونه برؤيا. فهل يا ترى اليوم حينما أتي أنا أحدث الناس بالحديث الضعيف، هل أكتفي اليوم بأن أقول روية إشارة إلى ضعف الحديث، أو هل أكتفي أيضا بذكر الأسانيد اليوم عن بيان درجة الحديث للناس؟ فأعتمد القاعدة التي عند العلماء أن من أسندك فقد أحالك، وأنه إذا ذكر الإسناد فقد برئت الذمة. الجواب هذا في عصور الإسناد. في عصر كان يعرف الناس الأسانيد، وعصر للناس صلة بالعلم يعرفون المراد بهذه الصيغ، كان يمكن أن يكتفى بذلك. أما في عصرنا هذا وقد انتشر الجهل بهذا الأمر، فلا ينبغي الإنسان أن يقتصر في بيان درجة الأحاديث على مثل هذا، وإنما عليه أن يبين فيقول هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، وجد في كتاب الله عز وجل كذا، ووجد في سنة النبي الصحيحة كذا. فلا بد أن يبين درجة الحديث من جهة الضعف. أما الحديث الصحيح ما يلزم أن يبين إنسان درجته، ما يلزم، طالما صحيح ما يلزم، لأن الناس ماذا عسى أن يفهموا أن هذا الحديث صحيح، هو صحيح، لكن الإشكالية في الحديث الضعيف. ولا ينبغي أن نتهاون بذكر الأحاديث الضعيفة في عقائد، في أحكام، في مواعظ وأداب، في فضاء الأعمال. الحديث الضعيف لا ينبغي أن نتساهل به أبدا، لا بد من بيانه للناس. والحديث الضعيف الباقي على ضعفه لا يستدل به في شيء من الدين أبدا، لا في عقيدة، لا في أحكام، لا في فضائل، لا يستدل بالحديث الضعيف أبدا. إذ كيف يستدل به وهو لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا أنا أعجب من بعض العلماء لما يقول الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل ثم يضع شروطا، ومنها ألا يعتقد نسبته إلى رسول الله. طيب إذا كان لا يعتقد نسبته إلى رسول الله فكيف يستدل به؟ لكن كما قلنا أفضل تأويل لذلك أنه إنما يكون في الضعيف الضعف غير الشديد. نعم. والضعف غير الشديد لو يجبر هنا أعتقد نسبته إلى رسول الله طالما أنه صار حسنا، وأما إذا خلى من ذلك ويبقى على ضعفه فلا أعتقد نسبته إلى رسول الله، وإذا لم أعتقد نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستدل به في الفضائل، ولهذا لم نرى العلماء المتقدمين يستدلون به في شيء، إنما هذه قاعدة وجدت عند بعض المتأخرين وانتشرت، وهي العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، يعني يكون العمل ثابتا بأدلة صحيحة، لكن هذا جاء في فضيلة هذا العمل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضيلة فقط، ومع ذلك نقول هذه قاعدة ما عرفها المتقدمون، مسألة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال هذه ما عرفها المتقدمون، إنما ذكرت عند المتأخرين. نعم.
قال الثامن، قال وقد ذكر
أو عند بعض يعني المتأخرين. نعم.
قال وقد ذكر قصة تبييت بني بكر خزاعة ليلا وخروج عمرو بن سالم من الخزاعي في 40 راكبا من خزاعة، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بما أصابهم. قال فقام وهو يجر رداءه قائلا لا نصرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي، وقال إن هذا السحاب ليستهل بنصر بني كعب. روى ذلك ابن سعد وابن إسحاق، وهذا النص من رواية ابن سعد. قال ابن حجر ورواه البزار والطبراني وموسى بن عقبة وغيرهم. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قلت في هذا التخريج والعزو أوهام ينبغي بيانها. أولا أن القصة ليست من
قال روى ذلك ابن سعد وابن إسحاق، وهذا نص من رواية ابن سعد. قال ابن حجر ورواه البزار والطبراني وموسى بن عقبة وغيرهم، هذا تخريجه. الشيخ علق على هذا فقال
قلت في هذا التخريج والعزو أوهام ينبغي بيانها. أولا أن القصة ليست مما صح من أخبار السيرة، لأنها بهذا النص عند ابن سعد وابن إسحاق بدون إسناد، فكيف يمكن الحكم عليها بالصحة؟
القصة ليست مما صح من أخبار السيرة لأنها بهذا النص عند ابن سعد وابن إسحاق بدون إسناد، فكيف يمكن الحكم عليها بالصحة؟ وهي ليس لها إسناد، وإنما الحكم بالصحة يكون على إسناد رواه العدول الضابطون، سواء كان الضبط تاما أو كان خفيفا وهو الحديث الحسن، وكذلك الخلو من الشذوذ والعلة القادحتين، فإذا كان بدون إسناد فكيف يحكم عليه بالصحة؟ نعم.
ثانيا، هذا النص لم يروه البزار أصلا، فعزوه إليه وادعاء أن ابن حجر عزاه إليه خطأ مزدوج، فإن كلامه صريح في غير ما نسب الدكتور إليه، فإنه ذكر القصة من طريق ابن إسحاق، وعنده أن الخزاعي لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد قال
انتبهوا هنا، سبحان الله، يعني أوهام في العزو. قال هذا النص لم يروه البزار أصلا، فعزوه إليه
وادعوا أن ابن حجر عزاه إليه خطأ مزدوج،
يعني وقال ابن حجر رواه البزار والطبراني. نعم.
فإن كلامه
يعني
صريح،
خطأ مزدوج في شيئين، الأول أنه أن هذا النص لم يرويه البزار، الثاني أنه ادعى أن ابن حجر عزاه إليه، فإن كلامه صريح في غير ما نسب الدكتور إليه، فإنه ذكر
القصة من طريق ابن إسحاق، وعنده أن الخزاعي لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد قال يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا إلى آخر الأبيات. فقال الحافظ وقد روى البزار من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بعض الأبيات المذكورة في هذه القصة، وهو إسناد حسن موصول.
انتبهتم؟ يبقى الذي عزاه ابن حجر ماذا قال؟ وقد روى البزار من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة بعض الأبيات المذكورة في هذه القصة، بعض الأبيات المذكورة. فهذا الذي ذكره ابن حجر ليس هو الذي أورده البوطي. نعم.
ولكن رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة مرسلا، وأخرجه أيضا من رواية أيوب عن عكرمة مرسلا مطولا. وأخرجه عبد الرزاق من طريق مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما مطولا وليس فيه الشعر، وأخرجه الطبراني من حديث ميمونة بنت الحارث مطولا، وعند موسى بن عقبة في هذه القصة قال ويذكر أن.
نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت فتبين من كلام الحافظ أن البزار لم يروي القصة وإنما روى منها بعض الأبيات، فعزوه إليه خطأ واضح.
سبحان الله. قال ابن حجر ورواه البزار. سبحان الله. شوف، جعل كلام ابن حجر على ما ذكره هو من القصة وليس على ما ذكره ابن حجر عنه. هذه مشكلة، هذه مشكلة. سبحان الله. لكنك إذا نظرت إلى هذا الكلام ولست ممن يعتني بهذا العلم نسبت مباشرة، تقول هذه القصة ذكرها ابن حجر، قال ابن حجر فيها رواها البزار، رواها البزار، وإنما ابن حجر ذكر عن البزاري أنه ذكر بعض الأبيات وليس القصة. ودك سبحان الله تتتبع كل هؤلاء الذي المعاصرين هؤلاء سبحان الله، إلا من هو معروف برسوخ في العلم وبالديانة والورع. يعني هذا الرجل جاهل واقع، إما في جهل وإما في هوى وتلبيس وتدليس، إما في جهل فقد نسب لابن حجر أنه قال رواه البزار وهو قد روى بعض الأبيات في نسبة القصة ورأى أن هذا مما يمكن أن يكون، لأن هذه ذكر الأبيات هذه دليل على ثبوت القصة عند مثلا أو اعتراف بها، وإما أن يكون صاحب هوى يريد أن يقوي ذلك فيذكر هذا الأمر. نعم.
وإسناد الطبراني ضعيف كما ذكرته في تخريج الفقه، لكن يظهر من مجموع طرقها أن لها أصلا
فقه وتخريج فقه السيرة. نعم.
لكن يظهر من مجموع طرقها أن لها أصلا في الجملة، والتحقيق يقتضي تتبع ألفاظ هذه الطرق، فما اتفقت عليه منها فهو الثابت، وهذا يتطلب الوقوف على بعض المصادر التي ذكرها الحافظ مثل كتاب ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، وذلك في غير الميسور الآن. من غير الميسور الآن.
إيه نعم. سبحان الله، يعني الشيخ لما لم يكن عنده هذه المراجع موجودة عنده الآن فيقول هذا الطلب الوقوف على بعض المصادر التي ذكرها الحافظ مثل كتاب ابن أبي شيبة وعبد الرزاق حتى يتتبع الطرق ثم ينظر الثابت من ذلك من غير الثابت. نعم.
ثالثا، تبين من كلام الحافظ الذي ذكرته آنفا أن موسى ابن عقبة لم يسق الحديث بالإسناد وإنما علقه بقوله ويذكر، فقول الدكتور أن الحافظ قال عطفا على البزار والطبراني وموسى بن عقبة فيه إهام أنه رواه بإسناده، وهذا يخالف الواقع في كلام الحافظ كما ذكرنا، وإنما أتي الدكتور من قلة معرفته بفن التخريج.
لأن ابن حجر قال عن موسى بن عقبة قال وعند موسى بن عقبة فهذه القصة قال ويذكر أن، ويذكر أن. نعم.
وإنما أتي الدكتور من قلة معرفته بفن التخريج، ففي مثل هذا ينبغي أن يقال وموسى بن عقبة معلقة، وكذلك ينبغي أن يقال في رواية ابن إسحاق وابن سعد لهذه
لم
القصة
إسناد، إنما قال ويذكر أن، إذا ذكره بدون إسناد، وإذا ذكر الحديث بدون إسناد فهو المعلق بدون إسناد كله أو بحذف مبدأ الإسناد من جهة المصنف، ثم أنه إما أن يقتصر على الصحابي أو بعض الإسناد. المهم إذا كان الحذف من قبل المصنف فهو المعلق، وأما إذا كان الحذف من قبل الصحابي فهو من جهة الصحابي فهو المرسل، وما بين ذلك فهو المنقطع والمعضل. فعندنا الانقطاع وإن كان من جهة المصنف فهو المعلق، من جهة الصحابي فهو المرسل، فإن كان في أثناء السندي فإنه يكون إما المعضل وإما المنقطع. نعم.
وكذلك ينبغي أن يقال في رواية ابن إسحاق وابن إسحاق وابن سعد لهذه القصة دفعا لما يوهم خلاف الواقع.
نعم.
إنكار الدكتور وجود الزيادة في الطبقات وهي فيه. التاسع، ثم ذكر قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بكتاب معه إلى كسرى يدعوه للإسلام، ثم قال: خبر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى بهذا التفصيل من رواية ابن سعد في طبقاته، وقد ذكر ذلك البخاري أيضا مختصرا، وقد أسند الشيخ ناصر في تعليقاته على كتاب فقه السيرة للغزالي إلى ابن سعد زيادة.
فقه السيرة هذا الغزالي، وإنما هذا فقه السيرة البوطي الذي تبعه شيخه هنا، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى له تخريج على كتاب فقه السيرة وتحقيق له. نعم. فالبوطي هنا يذكر عن شيخ الألباني يقول: وقد أسند الشيخ ناصر
في تعليقاته على كتاب فقه السيرة للغزالي إلى ابن سعد زيادة على ما ذكرناه لم نجدها في طبقاته، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شواربهما، أي الرسولين اللذين أرسلهما إليه، باذان مفتولة وخدودهما محلوقة، فأشاح عنهما وقال: ويحكما، من أمركما بهذا؟ قال: أمرنا ربنا، يعنيان كسرى. فهذه الزيادة لم نجدها في رواية ابن سعد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت: لو أنك يا دكتور قرأت الطبقات بإمعان نظر وتدبر فكر لوجدت الرواية التي تجزم بنفيها، أو على الأقل لو أحسنت الرجوع إليه والبحث فيه لوجدتها، ولكن من كان عاجزا عن استخراج ترجمة فضالة الليثي من كتاب الإصابة وتراجمه مرتبة على حروف الألف ألف باء، فبالأحرى أن يعجز عن استخراج هذا الحديث من الطبقات، وأحاديثه غير مرتبة على طريقة تشبهه في سهولة العثور على المطلوب منه طريقة ترتيب التراجم. ثم إن من يقرأ قول الدكتور في هذه،
يعني أنت ليس عندك دراية بهذا، واستخراجك للتراجم التي قد تكون واضحة من الإصابة يصعب عليك ذلك، فكيف تستخرج الطرق والأحاديث؟ نعم.
ثم إن من يقرأ قول الدكتور في هذه الزيادة ولم نجدها في طبقاته ليتبادر إلى ذهنه أن الدكتور قرأ الطبقات كله، واستخرج منه فوائده وكنوزه، وأودعها كتابه هذا، ولكنه مع ذلك لم يجد هذه الزيادة فيها. والحقيقة أن الدكتور لم يفعل ذلك، بل هو لم يتعب نفسه البتة والله أعلم في سبيل البحث عن هذه الزيادة في الطبقات، وكل الذي فعله أنه رجع إليه في الفصل الخاص ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتبه إلى الملوك، هذا الفصل الذي نقل منه الدكتور القصة المشار إليها آنفا، لم يتعده إلى غيره أصلا، ولو فرضنا أنه تعداه فذلك دليل واضح على أن الدكتور لم يتمرن بعد على طريقة البحث والتحقيق، وأن بعض طلابه خير منه في هذا السبيل كما يأتي بيانه. فإن الحديث الذي يتعقبني فيه لما كنت خرجت في التعليق على فقه السيرة للشيخ الغزالي لم يكن تخريجي إياه على طريقة الدكتور الغالبة عليه، وهي العزو المهمل من ذكر الأجزاء والصفحات، كلا، فقد قلت في تخريجه: حديث حسن أخرجه ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا، وابن سعد في الطبقات عن عبيد الله بن عبد الله مرسلا أيضا، وسنده صحيح، ووصله ابن بشران في الأمالي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند واهن، وفيه من الطرق الثلاث زيادة كان يحسن إيرادها، وهي: لكني أمرني ربي عز وجل أن أعفي لحيتي وأن أحفي شاربي، ففي قولي الجزء كذا قسم كذا صفحة كذا، أكبر تنبيه للقارئ العادي بلها الدكتور أن هذا الحديث في الطبقات.
أخرج بالجزء والصفحة، يعني ارجع حتى إلى الموضع الذي عينه الشيخ. الشيخ ما أحال وسكت، وإنما الشيخ أحال إلى الجزء والصفحة، ومع ذلك هو ينفي ذلك. نعم.
في مكان آخر غير المكان الذي نقل هو منه القصة المشار إليها فيما سبق، وفيه تنبيه آخر وهو قولي عن عبيد الله مرسلا أيضا وسنده صحيح. ووجه التنبيه يعرفه الدكتور جيدا، فإنه يعلم أن القصة ليس لها إسناد عند ابن سعد بخلاف هذا، فكل ذلك كان كافيا لينبه الدكتور على ألا يبادر بالنقد والإنكار،
ليرضع الدكتور
على ألا يبادر بالنقد والإنكار. ولكن يبدو أن
الإناء
ممتلئ
لما امتلأ فلا بد
يبدو أن الإناء لما امتلأ فلا بد أن ينضح بما فيه. نعم، لقد وجدنا له عذرا في ذلك، ولكنه عذر لا يليق بمقام دكتور مثله. وقد يقبل ممن هو دون مستوى أي طالب من طلابه في كلية الشريعة، وهو أن رقم الصفحات المشار إليها سقط من الآلة الطابعة رقم المئات منها، فصار هكذا الصفحة 47. فمن المحتمل أن الدكتور لم يبحث مطلقا، وكل ما فعله أنه رجع إلى هذا الرقم الذي، فلما لم يجد الزيادة فيه قال لم نجدها في طبقاته. ولو أنه أنصف وكان مخلصا في نقده لقال لم نجدها في المكان الذي أشار إليه الألباني من الطبقات، ولكنه يريد أن يتشبع بما لم يعطى وأن ينقض بغير حق. فما يكون جزاء من يفعل ذلك إلا أن يصدق فيه قول القائل وعلى الباغي تدور الدوائر.
نعم.
ثم إن الدكتور آثر رواية ابن سعد التي لا إسناد لها على رواية البخاري في صحيحه، لا لشيء إلا لأنها مفصلة ورواية البخاري مختصرة، ثم هو يزعم أنه اعتمد على ما صح من الأخبار. لقد صرت أعتقد أن الصحة التي يعنيها الدكتور غير الصحة التي يعنيها أهل العلم، فما هي؟ لست أدري، إلا أن تكون هي التي،
يعني إذا قال هذا الخبر صحيح فيقول ليس هذا هو الذي يعنى بالصحيح، إذا قيل صحيح عند العلماء فيبدو أن هذا الرجل له مصطلحه الخاص وله جرأته في هذا. نعم.
لست أدري إلا أن تكون هي التي توافق هوى الشخص ومزاجه كما يفعل بعض الكتاب المعاصرين. فهل تأثر بهم الدكتور؟ إذا كان الجواب لا، فإذا ما هي الصحة التي يعنيها وهو يسوق عشرات النصوص على أنها صحيحة وهي ليست كذلك على قواعد أهل العلم؟
يقول صح في الخبر، صح في الأخبار، ثم إن فتشنا وجدنا أن هذه الأخبار ضعيفة، فيا ترى ماذا يريد بصحة؟ أكما يريد العلماء؟ هذا محال، أو كما يدعي؟ فلا ينبغي إذن أن يقول هذا صحيح إلا لما صح بالفعل، وإلا كان كذبا. نعم.
وهي ليست كذلك على قواعد أهل العلم، ما هي إذن؟ ما هي؟ العاشر، قال البوطي فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من البقيع استقبلته وهي تقول ورأساه، فقال لها صلى الله عليه وسلم بل أنا والله يا عائشة ورأساه. رواه ابن إسحاق وابن سعد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قلت فيه مؤاخذات، الأولى اقتصاره في تخريجه على ابن إسحاق وابن سعد، وهو يشعر أنه لم يروه من هو أشهر منهما، وليس كذلك فقد أخرجه أحمد والدارمي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي كما هو مخرج في كتاب أحكام الجنائز وبدعها.
يعني والأصل في العمل هذا أنك إذا جاء الحديث، إذا كان الحديث قد رواه أحمد والدارمي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وكذا وكذلك رواه ابن إسحاق وابن سعد. أنك لا تصدر بابن إسحاق وابن سعد، لما تصدر بالكتب المشهورة أولا ثم تردفها بعد ذلك بما هو أقل شهر. هذه عادة أهل العلم في التخريج، فإنهم يبدأون بكتب الأصول والكتب المشهورة ثم يأتون إلى كتب الأصول والكتب المشهورة، يذكرون أيضا يذكرونها مرتبة بحسب السن، والبعض قد يرتبها بحسب الصحة، لكن المعهود الكثير عند أهل العلم في ذلك أنهم يرتبونها بحسب السن. فحديث رواه البخاري رواه أحمد، فإنما يقدمون أحمد، يقول رواه أحمد والبخاري لأن أحمد أسن. فالشاهد يكون عندنا هنا اعتبارا، اعتبار الأول متعلق بماذا؟ بالكتب المشهورة، كتب الأصول المشهورة يقدمونها على غير المشهور، ففي هذا الصنيع قصور، فضلا أن تقتصر. هذه بقى مصيبة، يعني أن تقتصر يكون رواه ابن إسحاق وابن سعد وكذا ثم أحمد والدارمي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي، فلا تشير إلى هؤلاء ولما تشير فقط إلى ابن سعد وابن إسحاق، فهذا يوهم أنه ما رواه إلا ابن إسحاق وابن سعد، فلم تعتمد ما هو أشهر وكذلك اقتصرت عليه. لكن مثل هذا الإنسان قد يختصر فيقول مثلا رواه أحمد وغيره، إشارة إلى أن غير أحمد قد روى هذا الحديث فابحث. لكن حينما تقول رواه أحمد وفقط فإن هذا من القصور إذا كان قد رواه غيره. نعم.
والأخرى تصديره إياه بقوله روي المشعر بأنه ضعيف في اصطلاح المحدثين كما هو مقرر في علم المصطلح، ونبه عليه الإمام النووي في مقدمة كتابه المجموع شرح المهذب. والدكتور في هذا التصدير مخطئ، سواء كان يعلم هذا الاصطلاح ووضعه في محله عنده أم لا. أما الأول فلأن إسناده ثابت كما بينته في المصدر السابق، فكيف يصدره بصيغة التمريض إن كان يعلم؟
لكن كما أشار الشيخ من قبل أن هذا الرجل لا يبالي بمثل هذا، فالأحاديث الصحيحة يصدرها بصيغة التمريض، ويأتي الأحاديث الضعيفة قد يصدرها بصيغة الجزم. نعم.
وأما الآخر هو أن يكون لا علم عنده بهذا الاصطلاح، أو عنده علم به ولكنه وضعه في محله بزعمه، فهو زعم باطل كما سبق.
نعم.
قال الشيخ: من جهله في التخريج وافتراؤه فيه وإصراره عليه. الحادي عشر: ذكر البوطي قصة صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته وفيها، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. ثم قال معلقا عليه: رواه البخاري في كتاب الصلاة باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، ومسلم في كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام، ومالك في الموطأ كتاب صلاة الجماعة باب صلاة الإمام وهو جالس، وغيرهم. ومن العجيب أن الشيخ ناصر خرج هذا الحديث في تخريجه لأحاديث فقه السيرة الغزالي.
يعني هو متتبع للشيخ ناصر في تخريجه لأحاديث كتاب فقه السيرة، متتبع ورجل بينتقد. معلوم الشيخ ناصر ودراته بهذا العلم وشهرته فيه في هذا الزمان، فحينما يظهر البوطي بهذا المظهر كأنما هو فارس ميدان، رجل له خبرة كبرى بالصنعة، حتى أنه يتتبع الألباني في العزو ويتتبع الألباني في الأحكام. إذن هذا رجل عنده الدراية، وفي النهاية هذا رجل كما قال الشيخ الألباني متشبع بما لم يعطى. نعم. يقول: ومن العجيب أن الشيخ ناصر
خرج هذا الحديث في تخريجه لأحاديث فقه السيرة الغزالي، فعزاه للإمام أحمد وابن ماجه فقط، وزاد على هذا أن أخذ يحقق في نسبة.
سبحان الله. شوف، يعني يقول انتبه إلى تتبعه، من العجيب أن الشيخ ناصر خرج هذا الحديث في تخريجه لأحاديث في قصة الغزالي فعزاه إلى الإمام أحمد وابن ماجة فقط، وزاد على هذا أن أخذ يحقق في نسبة ضعف إليه بسبب أن فيه أبا إسحاق السبيعي، معنى الحديث متفق عليه ولو طرق غيره. هذا الذي اهتم بتحقيق، يبدأ ملاحظته على الألباني من جهتين: الجهة الأولى اقتصاره في التخريج في العزوي على الإمام أحمد وابن ماجة، والثاني أنه أخذ يحقق في نسبة ضعف إليه بسبب أن فيه أبا إسحاق السبيعي، معنى الحديث متفق عليه. هاتان ملاحظتان، انتبه، وقد مر بنا منذ قريب أنه اقتصر في تخريج حديث عائشة ورأساه على ابن إسحاق وابن سعد، معناه قد رواه أحمد ودارمي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي. إذا كنت أنت تتبع في الاقتصار على التخريج، فعلامة تختصر ثم تختصر اختصار يدل على ضعف، يعني ما قلت مثلا رواه فلان وغيره، وأيضا اختصرت على غير المشهور وتركت المشهور. قال الشيخ:
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت الذي أعتقده أن القارئ الكريم سيتعجب من تعجب الدكتور إذا ما كشفنا ما في كلامه من تحامل مكشوف وجهل فاضح بعلم التخريج، وبين يدي ذلك لا بد من أن أنقل كلامي في تخريج الحديث الذي أشار إليه الدكتور، فأبدأ أولا بذكر نصه في كتاب الفقه، ثم أثني بكلامي عليه. قال فضيلة الشيخ الغزالي حفظه الله تعالى: قال ابن عباس،
طبعا الشيخ الغزالي محمد الغزالي السقا هذا منحرف إخواني، وهذا منحرف وعقلاني، وهو ضال، وتبعه على ذلك القرضاوي، لكن لعله في هذا الوقت ما كان ظهر الشيخ الغزالي ما عنده، أو يكون الشيخ الغزالي في هذا الوقت كان مستضعفا فذكر مثل هذا الأمر الذي يعني قد يضرأ به مفاسد معينة ويستجلب به مصالح. وإلا فإن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ممن بين حال الغزالي وبين انحرافات الغزالي، فالشيخ قد بين لا سيما في كتابه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، فالحمد لله الشيخ بين حال الغزالي. نعم، أقول هذا وأنبه عليه حتى لا يستدل أحد بكلام الشيخ هنا قال فضيلة الشيخ الغزالي كذا. نعم، وهنا يعني ليس ثناء، ولكن قد طبعا يشعر بالثناء. نعم، وإلا ذكر الشيخ أو الدكتور أو قد يكون فضيلة على اعتبار الصلاح معين مثل هذا قد يعني يوجد في بعض المواضع، لا سيما إذا قصد الواحد أن يتألف أو أن يستميل قلب المتعصب للرجل، فربما ذكر الدكتور أو ربما ذكر الشيخ من أجل هذا. لكن كحكم نستفيده نقول الحقيقة بأن أهل البدع لا كرامة لهم، ولا يذكرون بهذا إلا في حالة تستدعي هذا، إذا كان الإنسان مثلا ضعيفا أو يريد أن يستميل قلوب القارئين الذين قد يتعصبون للشخص، وحينئذ يقول شيخ يقول دكتور، أما فضيلة هذه لا ما يذكرها. لكن إن احتاج إلى ذكر دكتور أو إلى ذكر فضيلة إلى ذكر شيخ، فهذا حينئذ قد يكون له مصاغ في هذا. نعم،
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم وجد خفة فخرج، فلما أحس به أبو بكر أراد أن ينقص فأومأ إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى جنب أبي بكر عن يساره، واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر، فقلت في تخريجه ما نصه صحيح
ما جلس عن يمينه، ما جلس عن يمين أبي بكر وإلا كان مؤتما بأبي بكر، ما جلس عن يساره، فكان أبو بكر يأتم بالنبي والناس يأتمون بأبي بكر. نعم، قلت في تخريجه ما نصه
صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق أبي إسحاق عن الأرقم بن شرحبيل عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورجاله ثقات، لكن أعله البوصيري بأن أبا إسحاق وهو السبيعي اختلط بآخر عمره وكان مدلسا وقد رواه بالعنعنة. قال قلت لكن تابعه عبد الله بن أبي السفر، إلا أنه قال عن ابن عباس عن العباس فجعله من مسند العباس، وهذا اختلاف. نعم، يسير لا يضر في صحة الحديث إن شاء الله.
لأن هذا صحابي وهذا صحابي. نعم،
وقد رواه من هذا الوجه أحمد أيضا. فإذا وقفت أيها القارئ الكريم على تخريجي هذا وقابلته بما نسبه الدكتور إلي، تبين لك الحقيقتان الآتيتان: الأولى أن الحديث الذي خرجته هو غير الحديث الذي قال الدكتور فيه رواه البخاري إلى آخره، ويدل على ذلك أمران اثنان: الأول أن فيه أي قوله واستفتح من الآية التي انتهى إليها أبو بكر، وهذا ليس في حديث الشيخين.
نعم،
والآخر أنه من حديث ابن عباس، وحديث الشيخين إنما هو من حديث عائشة. نعم، كما لا يخفى على من رجع إلى المواطن التي أسماها الدكتور من تلك الكتب. وإذا كان كذلك فلا يجوز عند أحد أوتي ذرة من المعرفة بهذا العلم عزو حديث ابن عباس للصحيحين لمجرد أنهما أخرجا أصل الحديث من رواية
صحيح. فصاحب الصحيح ما أخرج الحديث عن طريق ابن عباس، لما هذا من حديث عائشة ومسندها. نعم،
لمجرد أنهما أخرجا أصل الحديث من رواية عائشة رضي الله عنها، أي فلا يجوز لأحد سليم العقل والعلم أن يقول في حديث ابن عباس أخرجه الشيخان، فإنه كذب واضح عليهما، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى برهان ولا يناقش فيه أحد من طلاب العلم، ولذلك استدركه على الشيخين الضياء المقدسي، فأورده في كتابه الذي سماه الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم. فهل خفي هذا على الدكتور حتى تعجب من عزو الحديث إلى أحمد وابن ماجه فقط، أم الأمر كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية؟ نسأل الله السلامة.
الحقيقة عن هذا الذي يظهر وضعفه العلمي في هذا، فظن أن الحديث لما كان أصله في الصحيحين أنه بذلك يقال في الحديث متفق عليه أو أخرجه شيخان، حتى ولو أن الشيخين ما أخرج الحديث عن ابن عباس، وهذا لقلة بضاعته في العلم مسكين، فوجد فرصة. كيف الألباني يعزو إلى أحمد وإلى ابن ماجه والحديث في الصحيحين أصلا، ثم إنه يتكلم عن أبي إسحاق السبيعي والحديث متفق عليه؟ سبحان الله، وكأن الألبانية يتكلم في طريق البخاري ومسلم. نعم،
والحقيقة الأخرى هي أنني صححت الحديث وصرحت بذلك في مطلع التخريج
لما قال صحيح ثم قال أخرجه أحمد. نعم،
ثم حكيت ما أعله به البصيري، ثم رددته بالمتابعة المذكورة، فكيف جاز للدكتور أن يوهم القراء أني ضعفت الحديث بقوله، وزاد على هذا أن أخذ يحقق.
لأنه بيتكلم على طريق أمامه، لما قال أحمد وابن ماجه قال من طريق أبي إسحاق عن أرقم عن ابن شرحبيل عن ابن عباس ورجاله ثقات، لكن أعلى البصير بين أبي إسحاق والسبيعي كذا، ثم تكلم. يبقى الألباني يتكلم على طريق البخاري ومسلم؟ أبدا، لما يتكلم على طريق أحمد وابن ماجه. نعم،
وزاد وزاد على هذا أن أخذ يحقق في نسبة ضعف إليه، أفيفعل هذا من يخاف الله؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: جهله الفرق بين حديث البخاري الصحيح وحديث الترمذي الضعيف إسنادا ومتنا، ثم محاولته ستر ذلك باللف والدوران. قال: وكان بين يديه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات.
سكرات.
إن للموت سكرات. رواه البخاري في باب مرض الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مما وهم الشيخ ناصر في تخريجه.
ألا يعني ما أبقى الشيخ ناصر شيئا، يعني ظهر بمظهر الناقد البصير، يعني ينبغي أن نتعلم الألباني وهذا العلم من هذا الرجل. نعم.
وهذا أيضا مما وهم الشيخ ناصر في تخريجه، فقد قال عنه: ضعيف، أخرجه الترمذي وغيره عن كذا طريق موسى بن سرجس ابن محمد عن عائشة، وهو
يعني
مروي،
يعني أنه البوطي قال: ضعيف، أخرجه الترمذي وغيره عن طريق موسى. لهذا هو كلمة كذا دي من شيخ الألباني، عن كذا، يعني هذا وارد فعلا من كلامه ولست أنا الواهم، بدل يقول من طريق قال عن. نعم. وهو مروي في البخاري،
وهو مروي في البخاري بطريق غير هذا. قال الشيخ: قلت: هذا تدليس بل جهل آخر من الدكتور، كنت أود ألا يتردى فيه، فأنا لم أخرج البتة هذا النص الذي أورده من رواية البخاري، وإنما خرجت نصا آخر في كتاب الشيخ الغزالي بلفظ، ويقول: اللهم أعني على سكرة الموت، فهذا هو الذي ضعفته وعزوته للترمذي، وذكرت في تخريجه أن الترمذي نفسه ضعفه بقوله: حديث غريب. وقلت: يعني ضعيف، لأن موسى هذا لم يوثقه أحد فهو مجهول.
طبعا أن له أن يتفطن لمثل هذا، مع أنها يعني ليست عميقة ولا صعبة، يعني أن تحكم على تخريج وحكم الشيخ الألباني رحمة الله عليه على بعض الطرق، تحكم على ذلك وتلزمه بما يكون في الحديث الصحيح النظيف الخالي من هذا، فتأتي إلى أصل الحديث وتريد أن تلزم بهذا وتدع كلامه في الطريق المعين الذي يتكلم فيه، فإن الشيخ ما تكلم عن أصل الحديث، الشيخ يتكلم عن طريق ذكره، فذكر ما تعلق برواية الترمذي وانتقدها. نعم.
فهل الدكتور لا يفرق بين رواية البخاري التي هي بلفظ لا إله إلا الله إن للموت سكرات، وبين رواية الترمذي التي تقول اللهم أعني على سكرة الموت؟
الشيخ ما يحكم على الرواية الأولى، الشيخ يحكم على الرواية الثانية، ثم إنه ناقل كلام الترمذي. نعم.
إذا كان الدكتور لا يفرق بينهما كما يدل عليه كلامه المذكور،
ما يدري، يمكن لعل أول مرة يكتشف هذا، أول مرة يكتشف هذا لما هيقرأ تعليقات الشيخ الألباني بعد هذا، لأنه ما يعني مثل هذه الألفاظ، لما يهتم بها من تتبع الطرق وعرف الاختلاف في الألفاظ بين الرواة. نعم.
إذا كان الدكتور لا يفرق بينهما كما يدل عليه كلامه المذكور، فقد سقط الكلام معه، إذ الأمر حينئذ كما قال الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وإن كان يفرق بينهما كما هو الظاهر لكل ذي عينين، فأين الوهم المزعوم يا حضرة الدكتور، وما غرضك من ادعائك إياه؟ بل أقول إنك أنت الواهم أيها الدكتور، لأنك تريد مني أن أعزو لفظ الترمذي الذي ضعفه الترمذي نفسه إلى البخاري الذي لفظه مغاير للفظ الترمذي.
سبحان الله. نعم.
وهذا لا يجوز عند من شم رائحة هذا العلم الشريف.
صحيح، الإنسان قد يقع منه أوهام في هذا الباب، لكن الأوهام لا تخالف القواعد والأصول، وهذا الرجل يبدو أنه ما عنده دراية بأصول التخريج والعمل الحديثي، ما عنده دراية أصلا،
ولهذا انتقادات الحقيقة تدل على هذا. نعم. وإلا الأوهام ترد على الثقات وترد على الفحول أهل العلم. الإنسان فعلا قد يحيل ويهم في الإحالة، هذا لا إشكال، وارد سبق نظر سبق قلب وارد، أو يكون مثلا ذكر فيما هو متاح عنده من المراجع. لكن تأتي أنت تنتقد وتتبع المفترض أنك تعتمد قواعد. نعم.
وخطأ الدكتور في هذا الحديث كخطئه في حديث ابن عباس المتقدم.
صحيح.
فكما أراد مني هناك أن أعزوه للشيخين اللذين أخرجاه من حديث عائشة دون الزيادة لمجرد تعلقهما بحادثة واحدة، فكذلك أراد مني مثله في هذا الحديث مع أنه ضعيف.
أي نعم. والبخاري ومسلم ما خرجاه عن ابن عباس، نعم، عن عائشة. نعم.
ويقيني أن الدكتور لا يعلم أن القواعد الحديثية تقتضي أن رواية الترمذي منكرة لمخالفتها لرواية البخاري الصحيحة مع اتحاد راوي الحديث وهي السيدة عائشة رضي الله عنها.
إيه، لكن هذا ليس من تعبير أهل العلم. السيدة هذه ليس من تعبير أهل العلم. نعم، لما يقال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إنما السيدة هذه لا تعرف عند أهل العلم ولا يذكرها أهل العلم المتقدمون، السيدة عائشة، السيدة خديجة، السيدة فاطمة، إنما هذا من تساهل المعاصرين، فلا يوافق شيخ على هذا. نعم.
لجهالة راويها وثقة راوي رواية البخاري.
تمام. فهنا الشيخ حكم هنا بالنكارة. لماذا؟ ليس لأن الحديث قد اختلف مخرجه، إنما يقول مع اتحاد راوي الحديث وهي عائشة رضي الله عنها، وطالما ذلك كذلك إذن يكون هذا من النكارة، خصوصا وأن الذي ذكر هذه اللفظة مجهول وعليه فيحكم بالنكار، ويقول اللهم أعني على سكرة الموت، لما لفظة البخاري لا إله إلا الله إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. لما الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال اللهم أعنا على سكرة الموت، والمخرج واحد والراوي مجهول، فلا يتحمل الراوي مثل هذه المخالفة. نعم. يعني إذن عندنا ملحظان مهمان حينما نحكم على مثل هذه الألفاظ. الملحظ الأول اتحاد المخرج. الملحظ الثاني درجة هذا الراوي. فهذان ملحظان مهمان. أما مع تعدد المخرج وثقة الراوي فإن نقول حديث منفصل. إنما يكون مثلا عندك 10 من الرواة عن راو واحد، 9 يروون بلفظ، ثم يأتي العاشر فيروي بلفظ مخالف فيذكر فيه زيادة، الحديث واحد مخرجه واحد، فحينئذ نقول هذا الوهم أقرب إليه. هذا مع كون الثقة ثقة، فهذا يشكل عندها بعض العلم، فبعضهم يقول لا نثبت هذه طالما أنها من رواية الثقة ولم تقع مخالفة، وإلا لو كانت من رواية الثقة ووقعت مخالفة هذا لا إشكال عند الجميع أنها ترد وتكون لفظة شاذة أو منكرة، إذا كان ثقة. أما إذا وقعت مخالفة، أما إذا لم تقع مخالفة ولما حصل زيادة هذا الذي أشكل، فالبعض يعتبر أن هذا من المخالفة يدخل في المخالفة، وهو أنه زاد لفظا لم يرويه الجمع أو الذي هو أوثق منه، والبعض يعتبر أن هذه اللفظة طالما ما وقعت مخالفة وصدرت من ثقة فإنها لا تكون شاذة. والأقرب في هذا أنه يحكم عليها بالشذوذ طالما أن المخرج واحد، إنما إذا تعدد المخرج فالأقرب أن هذا يحمل على ماذا؟ أن هذا حديث منفصل. نعم.
وإذا كان هذا علم الدكتور في الحديث الشريف، عشرات الأحاديث الضعيفة والمنكرة وما لا أصل له يسوقها بصيغة الجزم، وقدم لها أنها مما صح من الأخبار وهي ليست كذلك، ثم ينتقد غيره بدون علم.
هذا بقى احنا بنقول ايه؟ يدل على عدم درايته وعدم خبرته في هذه الصنعة. انما اوهام قد ترد، انما تقريرات وتقعيدات هذه مشكلة تدل على ان الرجل ما عنده بضاعة. والله اعلم، يمكن لعل من ثلاثة كلام يمكن اكثره مكتوب له، الله اعلم. نعم.
ثم ينتقد غيره بدون علم ولا إنصاف، فماذا يكون حال الكتاب في نصوصه الأخرى لو توجهت الهمة إلى نقضها؟
نعم.
وختاما، فإني أنصح الدكتور ألا يكتب إلا في علم أتقنه،
صحيح،
وتمرس فيه مدة من الزمان،
لأن الإنسان إذا تعرض لما لا يحسن فقد فضح نفسه، وأولى له ثم أولى ألا يتعرض إلا لما يتقنه، على الأقل سوف يعرف مصطلحات العلم وقواعده. نعم.
وأن يكون رائده في ذلك النصح للمسلمين والإخلاص لرب العالمين بعيدا.
هذا أمر آخر مهم جدا، أن الإنسان إذا كتب في العلم فإنه أولا يكتب فيه بقاعدة أهله، ولا بد أن يكون راسخا فيه. الأمر الثاني أن يكون قصده نصح المسلمين، حتى لو تتبع، حتى لو رد، وليس العلو. قال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. نعم.
بعيدا عن التأثر بخلق الحقد والحسد، فذلك أجدى له وأنفع في الدنيا والآخرة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في التقريب: ما مختصره علم الحديث شريف يناسب مكارم الأخلاق.
في كتاب التقريب، تقريب النووي. نعم.
علم الحديث شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهو من علوم الآخرة، من حرمه حرم خيرا عظيما، ومن رزقه نال فضلا جزيلا، فعلى صاحبه تصحيح النية.
طبعا علم الحديث رواية والدراية، ما تعلق بالألفاظ وما تعلق بالفهم والمعنى، وما تعلق قبل ذلك بدراسة الأسانيد، كل ذلك يدخل في علم الحديث. ما تعلق بالرجال والأسانيد، ما تعلق بالألفاظ والمعاني. نعم.
فعلى صاحبه تصحيح النية ويطهر قلبه من أغراض الدنيا، وليستعمل الأخلاق الجميلة والآداب، ثم ليفرغ جهده في تحصيله، ولا يحملنه الشره على التساهل في التحمل، فيخل بشيء من شروطه. وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والأداب، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه.
الله أكبر. يعني ما يحفظ فقط، ويكون ليله ونهاره مشتغلا بعلم الحديث، ويعيش مع النصوص والآثار، ثم ولا يعمل بها، بل كما كان أهل العلم ينصحون أن الإنسان إذا حفظ حديثا وكذا فإنه يعمل به ولو مرة واحدة. نعم.
وليحذر كل الحذر من أن يمنعه الكبر من السعي التام في التحصيل وأخذ العلم ممن دونه في نسب أو سن أو غيره. ولا ينبغي أن يقتصر على سماعه وكتبه دون معرفته وفهمه، فليتعرف صحته وضعفه ومعانيه ولغته وإعرابه وأسماء رجاله محققا كل ذلك، وليشتغل بالتخريج والتصنيف إذا تأهل له، وليحضر إخراج تصنيفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وتكريره النظر فيه، وليحضر من تصنيف ما لم يتأهل له.
بل ويضيف إلى ذلك يقول وليحذر إخراج تصنيفه إلى بعد تهذيبه وتحريره وتكرير النظر فيه، بل يضيف إلى ذلك عرضه على العلماء. إذا كان في عصره نجباء متخصصون فليعرض كتابه على النجباء وعلى العلماء الكبار. وليس الإنسان في هذا الباب أجل من البخاري، وقد عرض حديثه على الأئمة، وليس بأجل من مسلم، وقد عرض كتابه على الأئمة. مسلم عرض كتابه على الأئمة فأقروه، والبخاري عرض كتابه على أئمة فأقروه. هذا مع عجلة البخاري ومسلم. الأمر الثاني، كم سنة قضاها البخاري في تصنيفه، وكم سنة قضاها مسلم كذلك. الأمر الثالث، ما هي درجة البخاري ومسلم في هذا العلم؟ انتبهوا، يبقى عندنا جلالة الإمامين، الأمر الثاني طول زمن التصنيف والمراجعة، الأمر الثالث بعد كل هذا مع الإتقان وطول الزمان عرض ذلك على الأئمة. ولهذا بقيت هذه الكتب عبر الزمان، وستبقى بإذن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل نصر بها الملة، نصر بها الدين، وبقيت دواوين أصيلة عند المسلمين في سائر العصور. والله عز وجل يحفظ دينه، فهيأ لحفظ دينه أمثال هؤلاء. نعم.
وبهذه النصائح العظيمة أختم هذه البحوث الآن، راجيا المولى سبحانه وتعالى أن ينفع بها كل من قرأها بقلب سليم، والحمد لله رب العالمين.
أما هذا الرجل اتضح أنه ليس عنده دراية بهذا العلم أصالة، وغاية ما فيه أنه يعزو فضلا أن يحكم. يعني أكثر الآن كلام الشيخ الآن في تتبعات إخوان الماضية، جل هذه التتبعات في باب العزو والتخريج. احنا ما وصلنا الى باب احكام وتتبع طرق، وانه حكم هنا بالصحة بناء على طرق كذا كذا كذا، او حكم بالضعف او حكم بالحسن او الى اخره. لا، ده باب اخر، هذا باب النقد، هذا باب النقد. لكن اسهل شيء في هذا العزو، اسهل شيء في هذا التخريج، هذا شيء سهل، خصوصا اليوم بعد ماذا؟ بعد وجود الأجهزة ووجود النت والشبكة العنكبوتية وكذا، فصارت الإحالة والعزو سهلا، حتى إنه قد يعمل في هذا المجال ما الذي رأيت له أصلا بكتب ودواوين المسلمين، لأنه لا يطلب منه اليوم أنه يعتمد الأصول ويدخل إلى هذه الكتب ويعزو من خلالها، إنما الآن يدخل يضع المطلوب على الجهاز يخرج له الشيء كمان، إن فات شيء أو كذا فهذا قليل، هذا الغالب. إنما الذي لا يمكن سرقته إذا يعني تكلم بنفس خاص، والحكم على الأحاديث والطرق والتصحيح والتضعيف، وإن كان جل هذا أيضا يسرق وينسب الإنسان إلى نفسه، ونسب الإنسان إلى نفسه، لكن إن تكلم في هذا الباب بالنفس المعروف كنفس الألباني، لا يمكن أن تقول الألباني اعتمد على طلابه أو سرق من كتب المسلمين، لأن الألباني رحمه الله تعالى له مع كل حديث وقفات وحياة، له مع هذا حياة خاصة رحمه الله تعالى، ترى نفسه الفريد. كذلك المعلم رحمة الله عليه، كذلك أحمد شاكر رحمه الله تعالى عليه. أما اليوم بعد الحقيقة وجود الأجهزة فصار أيسر طريق، ولهذا ما زال أهل العلم يوصون بالطرق. قبل الأجهزة هذه كانت طرق معروفة عند أهل العلم، وكان الذي يحكم على هذه الأحاديث كان يحكم بنفس ما، سواء وافقت وأنت وخالفت، لكن اليوم صار الأمر عندهم أمرا ماذا؟ أمرا سهلا ميسورا. أدخل على الجهاز يخرج لك العزو والتخريج ويخرج لك الحكم وتمضي، ويظن الظان أنك عالم الأمة وأنك نحريرها. فإذا كان في الزمن الماضي كانوا ينتقدون من نظر في الكتب، كيف تنظر في الكتب وحدك دون رحلة ودون تلقي على الأشياخ؟ اليوم يا أخواني ليس النظر إلى الكتب، النظر إلى الأجهزة ليس إلى الكتب. يعني النظر إلى الكتب قد تتمناه أنت اليوم عند بعض الناس ما يعرف الكتب وربما ولا يحرص على اقتنائها لسهولة. اليوم سبحان الله تجد مصنفات بالمئات والآلاف في اسطوانة أو في شيء يسير، تدخل يخرج لك كل المطلوب. فماذا يقال اليوم بعد دخول العلم إلى الأجهزة؟ كان في زمن ما لما دخل العلم في الكتب وصار البعض يعتمد عليه فقط صار التباكى على هذا العلم، كيف بعد دخوله الأجهزة؟ وإن الناظر في الكتاب له جهد في هذا، جهد النظر في الكتاب. إنما الناظر إلى الأجهزة اليوم بالله عليكم يا إخواني ما جهده؟ بالله عليكم ما جهده؟ يعني ممكن إنسان مثلا يأتي بجزء فيه 100 حديث يستطيع، شوف بعد ما كان العالم قد يبقى مع الحديث ظهرا وربما يموت ولم يصل إلى نهاية يطمئن إليها، وربما يحكم اليوم وبعد 10 سنوات يرجع الحكم إلى حكم آخر. إنما اليوم لا تدري أصلا، ربما والله الفرق بين البخاري ومسلم، وتدخل تضع المطلوب يخرج لك، تخرج لك النتائج. فالمائة حديث تأخذ منك كم يعني؟ تأخذ منك يومين ثلاثة، يوم اثنين، سريعا 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 انقل هذا وطلع يلا للأمة. طيب والبعض الآخر صار يقوم بعمل مكاتب ثم يوزع الأعمال على العاملين فيها، وفي النهاية إن كان دينا يقول بإشراف وكذا، وهو ما أشرف، هو دفع رواتب فقط وأشياء قليلة لا تذكر. وهذا وجد كثير، ويوجد كثير من يوجد اسمه على كتب، إنما المعهود إنه بيجعل بينسب العمل لنفسه، ينسب العمل لنفسه. وهذا كثير 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 اليوم، العمل يكون عمل مكتبي وعمل مكاتب لأناس آخرين، ومع ذلك ينسب العمل لنفسه فيكون متشبعا بما لم يعط. الله المستعان، الله المستعان. نعم. قال تذييل. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: تذييل، وبعد كتابة ما تقدم بزمن بعيد وقفت على الطبعة الثالثة من هذا الكتاب فقه السيرة للدكتور البوطي، وقد زعم في مقدمتها أن القارئ لن يرى فيها أي زيادة على الطبعة التي قبلها ولا شيء من مظاهر التغيير والتبديل إلا ما لا بد منه إصلاحا وتنقيحا، فوجدت فيها أخطاء عديدة وجهالات جديدة جاءت في الزيادة التي في الطبعة التي قبلها، يعني الطبعة الثانية، ولم يتح لي للاطلاع على هذه الطبعة لنرى مدى مطابقة زعمي هذا للواقع. فقد سبق للدكتور مثله في مقدمة الطبعة الثانية لرسالته اللامذهبية، مع أن الواقع شهد بخلافه كما أثبت ذلك كما أثبت ذلك بالأرقام صاحبنا الأستاذ عيد عباسي في ملحق بدعة التعصب المذهبي. ومن ذلك أنه كان عزى في الطبعة الأولى من اللامذهبية حديثا للبزار والطبراني فقط، فزاد في طبعتها الثانية وروى الشيخان عن عائشة قريبا منه بلفظ فذكره. والعجيب أن هذا التخريج أخذه البوطي من رد الأستاذ عباس عليه في بدعة التعصب دون أي عزوه إليه، تماما كما فعل في بعض تعديلاته السابقة التي نبهت عليها في الأحاديث الثلاثة المتقدمة، وانظر الملحق المشار إليه. ولا فائدة كبرى من التوسع في هذا المجال، وإنما المهم الآن أن ننبه على تلك الأخطاء الجديدة كي لا يغتر بها القراء الكرام، لا سيما قد أكد المؤلف في مقدمتها أنه لم يسجل في كتاب هذا من أحداث السيرة إلا أهمها وأصحها، فإن الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا أذكرها على الترتيب الذي وقعت في كتابه الفقه، فأقول أولا قال تعليقا على حديث قصة بحيرة باختصار من سيرة ابن هشام، ورواه الطبراني في تاريخه، ورواه البيهقي في سننه، وأبو نعيم في الحلية، ويوجد بين هذه الروايات بعض الخلاف في التفصيل، وانفرد الترمذي بروايته مطولا على نحو آخر ولعل في سنده بعض اللين، فقد قال هو نفسه بعد أن رواه هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي سنده عبد الرحمن بن غزوان قال عنه في الميزان له مناكير. ثم قال أنكر ما له حديثه عن يونس ابن أبي إسحاق في سفر النبي صلى الله عليه وسلم.
كان نسقت أو خطأ. نعم.
في سفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مراهق مع أبي طالب إلى الشام، وقال عنه ابن سيد الناس في متنه نكارة راجع عيون الأثر.
نعم. أنكر ما له حديثه عن يونس، يبقى كده قال عنه في الميزان له مناكير، ثم قال أنكر ما له حديثه عن يونس بن أبي إسحاق. نعم.
والغريب أن الشيخ ناصر الدين الألباني قال عنه رغم هذا في تخريجه لأحاديث فقه السيرة للغزالي إسناده صحيح، ولم ينقل من تعليق الترمذي عليه إلا قول هذا حديث حسن، ومن عادته أن يضاعف ما هو أصح من هذا الحديث بكثير هذا. وأما القدر المشترك من القصة فثابت في الطبعة الأولى بطرق كثيرة لا يلحقها وهن.
يعني تتبع للشيخ الألباني في هذا، فيقول يتبع الشيخ الألباني فيقول والغريب أن الشيخ ناصر الدين الألباني قال عنه رغم هذا في تخريج حديث فقه السيرة إسناده صحيح ولم ينقل من تعليق الترمذي عليه إلا قوله هذا حديث حسن، ومن عادته أن يضعف ما هو أصح من هذا الحديث بكثير، يعني من عادة الألباني. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجوابا عليه أقول إن أمر هذا الدكتور البوطي لعجيب حقا، فإنه لم يكتفي بما تعقبني به في تلك الأحاديث الثلاثة التي كان أخونا عيد كشف للناس عن جهله فيها، فاضطر الدكتور للاعتراف ببعض أخطائه والمكابرة في سواها في هذه الطبعة الثالثة كما سبق بيانه، بل إنه عاد إلى الرد علي في هذا الحديث ليؤكد من جديد جهله في علم الحديث. وإليك البيان. أولا عزوه القصة لابن هشام واعتماده عليه فيها دون الآخرين لا فائدة منه، بل هو قلب للصواب لأنها عنده معلقة بدون إسناد، وهي عند الآخرين مسندة، فالاعتماد عليهم أولى.
يعني أحل على الكتب التي أسندت، ليس من ذكره بدون إسناد. نعم.
ثانيا إن إسناد القصة منتقدة لدى الدكتور، فلم يبق في يده شيء ثابت يعتمد عليه، فكيف مع هذا يقول فيما تقدم نقله عنه اعتمدت أولا على صحيح السنة؟
لأن الدكتور يقول نقل قال في إسناده عبد الرحمن بن غزوان قال عنه في الميزان لهما نكير ثم قال كذا. طيب طالما أنك انتقدت فعلى ما أوردت؟ ثم إنك جعلت لنفسك شرطا كأنك البخاري تنتقد الصحيح، قلت اعتمدت أولا على صحيح السنة، ثانيا على ما صح من أخبار السيرة، يعني الرجل يعتمد على الصحيح، صحيح السنة فيما يتعلق بالرواية عن رسول الله، صحيح السيرة فيما يتعلق بأخبارها، إذن كتابه صحيح. فعلى ما تذكر هذا هذه القصة وتعتمد على ابن كثير ابن هشام الذي لم يذكرها بإسناد، هذه واحدة. والأمر الثاني أنك نقلت في ذلك الضعف، نعم، فعلى ما تعتمد وأنت تشترط الصحة على رواية ضعيفة؟ نعم.
فكيف يصح هذا الذي اختصر من سيرة ابن هشام ولا إسناد له، وما إسناد لا يعرج عليه بل وينتقده؟
نعم.
ثالثا قوله
يعني أن ما لها إسناد حتى يعرج عليه أو ينتقد هذا الإسناد، ما لها أصلا. نعم.
ثالثا قوله وانفرد الترمذي
لأنه أحال على سيرة ابن هشام، نعم، قد ذكر بغير إسناد.
ثالثا قوله وانفرد الترمذي بروايته مطولا ليس بصحيح، فقد شاركه في روايته كذلك مطولا الطبري في الموضع الذي أشار إليه الدكتور، طبع دار المعارف برقمه المذكور، إلا أن الصواب فيه وليس الصواب فيه الجزء الثاني الصفحة 78 بعد 200 وليس 87 بعد 200، وكذلك رواه الآخران، وهذا مما يدل اللبيب أن الدكتور لا ينقل مباشرة عن كتب الأئمة، وإلا لما وقع في هذا التقصير الواضح الفاضح. رابعا قوله والبيهقي في سننه وأبو نعيم في الحلية خطأ أيضا نشأ من جهل البوطي بكتب أئمة الحديث وعدم تقليبه إياها واستفادته منها، وهو إنما ينقل عمن نقل عنها إلا نادرا، وغالب الظن أنه نشأ من كونه رأى بعضهم عزاه للبيهقي وأبي نعيم فتوهم لقلة علمه أن المراد به كتابهما السنن والحلية، وإنما المراد كتابهما المسمى كل منهما بدلائل النبوة، وهو فيه عند أبي نعيم في كذا والبيهقي في كذا.
سبحان الله. يعني وقرأ لبعض أنه أحال إلى ماذا؟ البيهقي وأبي نعيم، فماذا صنع هو بقى؟ هو اجتهد فزاد من عنده، البيهقي في سننه وأبي نعيم في الحلية، هذا من عنده، ولو أنه رجع لعلم أن البيهقي وأبا نعيم قد ذكر ذلك في كتابيهما المسمى بدلائل النبوة. نعم.
خامسا قوله لعل في سنده بعض اللين إلى قوله،
هذه أمور تنادي الحقيقة بالجهل على صاحبها، الله المستعان. نعم.
خامسا قوله لعل في سنده بعض اللين إلى قوله من هذا الوجه، أقول أولا ألا يكفي القارئ الكريم دلالة على جهل البوطي بهذا الحديث
قوله بهذا العلم
بهذا العلم قوله هذا، فإن الذي يريد أن يحقق الكلام على حديث ما
يقول لعل، يعني نعم لعل في سنده بعض اللين، لعل في سنده بعض اللين، ولعل لا يكون في سنده لين، فعلامة تقول يعني لعل في سندي إما فيه وإما لا، لكن ممكن أن تقول مثلا وقد أعله بعض أهل العلم بلين في سند، أو تقول ولبعض أهل العلم مقال فيه من جهة التضعيف أو كذا، يعني أحد، لكن ما شاء الله عليك أنت رجل حرير فتقول لعل في سندي بعض اللي هذا. يذكرنا بإيه أحمد؟ العدوي لما جاء إلى حديث الفرق كلهم في النار الوحيدة قال إيه؟ وفي النفس من هذه اللفظة شيء، وفي النفس من هذه اللفظة شيء، هذا ماذا؟ هذا حكم عليها؟ لو قال لك قائل أنا ليس في نفسي من هذه اللفظة شيء، فإن هذا من باب الوعيد مثل ما يكون في أكل مال اليتيم وكذا. ما الإشكال؟ يعني أنت عندك في النفس منك شيء، من جهتي مثلا نكرت متن، أن هذا معارض الأحاديث الأخرى مثلا والأدلة الأخرى، ولا من جهة تفرط بعض الرواة بها، ولا من جهة ماذا؟ يعني حتى ما انتقد حتى رواة مثلا مثل ما انتقدها العلماء، بعض العلماء زي ابن حزم وغيره مثلا، مثلا وإن كان رد عليه العلماء في هذا، لكن أهو يعني يقول انتقدها مثلا بعض أهل العلم، لكن في النفس منها شيء، في النفس منها شيء، كيف يعني؟ هو العلم هذا يرجع فيه للنفس. ما يرجع فيه ليه؟ مثل نفسك، هذا مثل ما من يقول ويقول في دين الله بلا علم، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول استفتي قلبك، ولا يدري ما معنى قول النبي استفتي قلبك. هذا قد يعمد أيضا إلى بعض كلام المتقدمين في هذا العلم، وأنهم كانوا يخبرون أن هذا ما وقع منهم وكذا في نفوسهم، وهذا إنما كان معتمده على قواعد، معتمده على قواعد. نعم.
فإن الذي يريد أن يحقق الكلام على حديث ما، لا سيما إذا كان في صدد الرد على غيره كما هو شأن الدكتور هنا، لا يسوق الكلام بهذا الوهن كالذي يقال فيه يقدم رجلا ويؤخر أخرى متوكئا على عصاه لعل، وهي كلمة طمع وإشفاق كما هو معلوم.
الله المستعان.
وثانيا، إن سلمنا أن في هذا السند بعض الوهن فماذا؟ وما معنى الانتقاد حينئذ وتسويد الورق وإضاعة الوقت على القراء؟ وكل دارس لعلم المصطلح يعلم أن الحديث الحسن فيه بعض الضعف لأنه فوق الحديث،
لكن لا يطلق هذا الإطلاق، لا يقال يعلم أن الحديث الحسن فيه بعض الضعف، لا، الحديث الحسن لغيره، إنما الحسن لذاته ليس فيه بعض الضعف، لكن خفة الضبط التي تكون في الحسن ذاته، خفة الضبط هذه ليست ضعفا، إنما هي تفاوت رتب، يعني يحصل بخفة الضبط التي لا يقدح في الرو بها قدحا ينزل به الحديث عن القبول إلى غيره، هذه الخفة، هذه الخفة، خفة الضبط هذه إنما يحصل بها تفاوت بين رتب الحديث في درجته، حديث الصحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، فالصحيح لغيره حسن لذاته تعدد الطرق، والحسن لذاته هذا حديث خفيف الضبط، ولغيره ضعيف انجبر. نعم.
لعله يقصد شيخنا الحسن لغيره.
نعم، ما احنا نقول لهذا الإطلاق، لهذا احنا نقول ان هذا الإطلاق متتبع. نعم.
لأنه فوق الحديث الضعيف ودون الصحيح، وكذلك راوي الحديث الحسن هو في الحفظ دون
راوي، فوق الحديث الضعيف دون الصحيح، وهنا الحسن لغير، ما يقال الحسن، قال الحسن لغير. نعم.
وكذلك راوي الحديث الحسن هو
في الذي فوق الضعيف ودون الصحيح، والحسن لغيره فوق الضعيف لأنه جاء من طرق. نعم.
وكذلك راوي الحديث الحسن هو في الحفظ دون راوي الحديث الصحيح،
ماشي صحيح، ولهذا نقول هو رواية من خف ضبطه. نعم.
فكل حديث حسن فيه بعض اللين، ولذلك فلا تعارض بين هذا وبين تحسين الترمذي إياه.
لا، هذا يعني الكلام في حدود علمي، كما قلنا هذا يصلح في الحسن لغيره، وأما الحسن لذاته ما يعبر بمسألة يعني لين وتطلق، لأن هذا قد يفهم من ذلك، قد يفهم من ذلك أن هذا إنما انجبر بأمور وغير ذلك، إنما الحديث الحسن لذاته هو حصروه في مسألة خفيف الضبط، من خف ضبطه إنما الصحيح تام الضبط ولغيره خفيف، ولكن جاء من طرق. نعم، فهل خفة الضبط هذه يعبر عنها ببعض الضعف أو بعض اللين؟ بعض الضعف أو بعض اللين الذي أعلمه أنه لا يعبر عن هذا بكذا، لكن فقط يكون هناك تفاوت في رتب الحديث، في رتب الحديث، فيفرق بين صحيح ذاتي وصحيح لغيري والحسن لذاتي بمثل هذه الفوارق. نعم.
والحقيقة أن في كلام البوطي على هذا الحديث ركاكة وعجمة وجهلا وعيا لا يتبين منه مراده، لأن قوله هذا واستدلاله بما نقله عن الترمذي يمكن تفسيره بأنه يعني أن الحديث ليس صحيح الإسناد، وإنما هو حسن فقط، وقول الترمذي دليل على ذلك كما بينت آنفا. وحينئذ فهل من أجل هذا الفرق الزهيد نصب نفسه للرد على تصحيح الألباني؟ ذلك مما لا أعتقده، بدليل قوله
بعد عني
ولم ينقل من تعليق الترمذي عليه إلا قوله هذا حديث حسن، فهذا يشعر القارئ اللبيب أنه يغمز مني لهذا التقصير في النقل عن الترمذي، ولا يعقل وجه التقصير في منطق.
قال الشيخ في الحاشية: وهذا التقصير هو من قلمي أو إملائي، فأستغفر الله منه. نعم.
فهذا يشعر القارئ اللبيب أنه يغمز مني لهذا التقصير في النقل عن الترمذي، ولا يعقل وجه التقصير في منطق البوطي إلا على اعتبار أن عبارة الترمذي بتمامها أقرب إلى التضعيف منها إلى التصحيح من عبارته حسب نقلي عنه، ولذلك غمز مني.
حسب ولا عندك حسب؟
نعم حسب،
لعل هي الأقرب حسب نقل عنه. نعم، لأن عندنا حسن هي حسب. نعم.
ولذلك غمز مني، ولم يدر المسكين أن العكس هو الصواب عند غير البوطي ممن لهم معرفة بهذا العلم، فإنهم يعلمون أن الحديث الذي يقول فيه الترمذي حسن غريب هو أقوى من الحديث الذي يقول هو فيه حسن فقط، ذلك لأن قوله الأول يعني حديث حسن لذاته، وقوله الآخر يعني حسن لغيره. وقد أفصح عن هذا الأخير في آخر كتابه السنن، وبينه الحافظ في شرح النخبة، وصرح بعد ذلك.
يعني هذه فائدة ذكرها الشيخ، فلما يعلمون أن الحديث الذي يقول فيه الترمذي حسن غريب هو أقوى من الحديث الذي يقول هو فيه حسن فقط، ذلك لأن قوله الأول حسن غريب يعني حديث أنه يعني حديث حسن لذاته، وقوله الآخر حسن فقط حسن لغيره. وقد أفصح عن هذا الأخير في آخر كتابه السنن، قال في حاشية: قلت ونص كلامي فيه وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا حسن إسناده عندنا أو حسن إسناده عندنا. قلت يعني حسن لغيره بدليل تمام كلامه، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. وخفي قول الترمذي هذا على الحافظ ابن كثير فأنكره في كتابه اختصار علوم الحديث، فكأنه لم يقع في نسخته من سنن الترمذي، وقد رد ذلك عليه الحافظ العراقي وغيره، فراجع شرح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. نعم.
وصرح بعد ذلك أن هذا منحط عن رتبة الحسن لذاته،
وبينه الحافظ في شرح النخبة
وصرح بعد ذلك أن هذا منحط عن رتبة الحسن لذاته.
نعم، اللي هو أن يقول الترمذي فيه حسن فقط. نعم.
فإذا تبين هذا فهل يعقل أن يصدر الغمز المذكور من الدكتور لو كان يعلم أن قول الترمذي حديث حسن غريب أعلى مرتبة؟
وعلى هذا بقى قد يتجه كلام الشيخ السابق لما قال: كل دارس العلم المصطلح يعلم أن الحديث الحسن فيه بعض الضعف لأن فوقه حديث الضعيف وكذا، يبقى هنا قصد الحسن لغيره. لكن نقول لو سلم هذا فيكون هذا على تفسير الترمذي، وهذا محل اختلاف بين أهل العلم في حد الحسن. نعم، اختلفت عبارتهم فيه. نعم.
فإذا تبين هذا فهل يعقل أن يصدر الغمز المذكور من الدكتور لو كان يعلم أن قول الترمذي حديث حسن غريب أعلى مرتبة من قوله حديث حسن؟ اللهم لا، إذ أن هذا القول يفهم منه القارئ العارف بعلم المصطلح أن في إسناد الحديث ضعفا تقوى بمثله كما سبق، ولو أن الدكتور كان يفهم هذا لكان عندي غير واضح كلمة غير واضحة
لكان صب انتقاده عليه،
لكان صب انتقاده عليه ولا أصاب حقا، ولكنه لما كان لا يعلم هذه الحقيقة غفل عن هذا النقد الصحيح ووقع فيما ينتقد هو فيه لعدم دراسته لهذا العلم الشريف إلا بمقدار ما يحصل به الشهادة، ثم سقط عليه السلام.
نعم، عندنا أيضا سقط.
قال ويلوح لي أن الذي غر الدكتور وأوقعه في هذا الخطأ الفاحش أن قول العلماء حديث غريب بعنوان أنه ضعيف غالبا، ولم يعلم أن الغرابة قد تجامع الصحة فضلا عن الحسن أحيانا كما في قول الترمذي في هذا الحديث، وهو كما يجمع أحيانا في الحديث الواحد بين لفظي حسن صحيح ويجمع بين لفظي حسن غريب، وكما أن الحديث الذي قال فيه حسن صحيح دون ما قال فيه صحيح على وجه بينه الحافظ، فتوهم الدكتور أن الحديث الذي قال فيه الترمذي حسن
وهو كما يجمع أحيانا
وهو كما يجمع أحيانا في الحديث الواحد بين لفظي حسن صحيح ويجمع بين لفظي حسن غريب، وكما أن الحديث الذي قال فيه حسن صحيح دون ما قال فيه صحيح صحيح. على وجه بينه الحافظ.
نعم، وهو القاطح. فحسن صحيح هذا دون ما قال فيه صحيح، فإنه إذا قال صحيح فقد جزم بالصحة. أما حسن صحيح فهذا إما لأنه ورد من طريقين، أحدهما حسن والآخر صحيح، وإما لتردد في الراوي يقتضي الاختلاف في الحكم عليه طارة بالحسن أو طارة بالصحة. نعم،
كما بينه على وجه بينه الحافظ، فتوهم الدكتور أن الحديث الذي قال فيه الترمذي حسن غريب دون الذي قال فيه حسن في علم البوطي،
يعني ظن أن ما قال فيه حسن غريب هيكون هذا أقل مما قال فيه حسن. لا، هذا يختلف عن حسن صحيح وصحيح، فسبق أن حسن غريب هذا كل الحسن لذاته، وحسن يكون لغيره على حسب ما ذكر الشيخ. نعم.
قال في علم البوطي محرم الاجتهاد فيما اختلف فيه الفقهاء، والمجتهد اجتهادا مطلقا في علم الحديث، والآتي فيه بما لم تستطعه الأوائل.
نعم.
سادسا قوله وفي سنده عبد الرحمن بن غزوان قال عنه في الميزان له مناكير، ثم قال أنكر ما له حديثه عن يونس بن أبي إسحاق في سفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مراهق مع أبي طالب إلى الشام. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قلت وهذا مما يدل على جهل الدكتور بهذا العلم، فإن قول الذهبي في ابن غزوان له مناكير ليس جرحا يسقط الحديث عن درجة الثبوت ولو في مرتبة الحسن، وذلك من وجهين: الأول أن قول الذهبي أو غيره في الراوي له مناكير ليس بجرح مطلقا.
صحيح، له مناكير، لكن يبقى الحكم على حديثه هنا، هل هذا منكر أم لا؟ هل هذا من جملة مناكيره أم لا؟ له مناكير صحيح، بخلاف أن هذا الحديث ينكر عليه. فإذا عين هذا الحديث بما أنكر عليه فيه فهذا الذي يطعن به في الحديث، أما إذا قال له مناكير ثم ذكر هذا الحديث فهذا لا يعني أنه يحكم على الحديث نفسه بالنكارة. نعم، لكن لو مناكير يتعلق بوصف الراوي نفسه، ولهذا مثل هذا قد مثلا إذا تفرد فلا يحتمل التفرد، يعني هذا الوصف بالنسبة للراوي يقتضي بعض الأحكام، لكن لا يحكم عن خبر الذي رواه هنا بأنه منكر لأن له مناكير، لا نحتاج إلى نقد خاص لهذا الحديث. هل هذا من جملة ما ينكر عليه أم لا؟ نعم.
قال: خلافا لصنيع البوطي هنا، لا سيما إذا كان ثقة كما هو شأن ابن غزوان، كما هو شأن ابن غزوان هذا.
وهل على الثقة قد يكون له مناكير؟ آه نعم، ثقة وله مناكير. نعم. على بل قد ينكرون عليه ثقة وينكرون خبرا ما، وخبروا في كذا منكر لعلة خاصة. نعم.
على ما يأتي بيانه. قال الذهبي في الميزان: وما كل من روى المناكير
وما كل من روى المناكير
ضعيف.
بضعيف. انتبهتم يا اخواني، مسألة مهمة جدا دائما ندندن عليها، ألا وهي ماذا؟ لا تشتغل بالجانب العملي قبل إتقان الجانب النظري، فإن العلماء قوالب وقواعد لابد تهضم أولا قبل النظر في الجانب العملي. أنت قد تقلد في الجانب العملي وتنحى منحى من علمك العلم. انتبهوا، أكثر الذين يشتغلون بالجانب العملي كثيرا دون تعلم هذا العلم، ما طريقتهم؟ طريقتهم طريقة من علمهم، لأنه أخذ هذا العلم عن فلان من جانب عملي دربه، فيأخذ طريقته ويأخذ منحاه في هذا الباب، وقد يكون هذا الذي علمه لم يتبع العلماء في قواعدهم أو في بعض قواعدهم، فلهذا يتم التقليد في هذا الخطأ. لا بد أولا أن تتعلم هذا العلم من جهة النظرية. فمثلا حينما تأتي مثلا مثل هذا، هذه قاعدة: وما كل من روى المناكير بضعيف. هذا الذهبي يقول مثلا، يبقى صار عندك قاعدة يعول عليها، صار عندك قاعدة يعول عليها. نعم.
قال
مثل ما مر معنا مثلا الفرق بين قول الترمذي حسن غريب وبين حسن، بين قول الترمذي حسن صحيح وحسن، فلا بد من مراعاة مثل هذه المصطلحات والقوالب التي عمل بها العلماء، لأنها تفرق معك كثيرا جدا. يعني مثلا لفظ البخاري فيه نظر وكذا، وتتبع موارد البخاري في هذا، يعني من السهل اللي احنا مثلا سمعناه بسهولة قول البخاري هذا فيه نظر، هذا يعني الجرح الشديد وكذا. لا، خلي بالك، لو تتتبع البخاري في مواضع عديدة وفي المواضع التي ذكر فيها ذلك، هتجد الأمر يقتضي اختلافا في الحكم، وأن هناك أمورا وليس أمرا واحد. هذا يأتي من ماذا؟ من تتبع البخاري في المواضع التي قال فيها فيه نظر. مثلا أن يحكم العالم على الراوي ليس بقوي أو ليس بالقوي، هل بينهما فرق أو ليس بينهما فرق؟ فمثل هذا لابد أن يرجع فيه لماذا؟ للعلماء وطريقة العلماء واصطلاح العلماء، وهل هو اصطلاح متفق عليه بينهم أو هو اصطلاح خاص ببعضهم. ولهذا قالوا لابد من دراسة ألفاظ الجرح والتعديل عند النقاد، ألفاظ الجرح والتعديل، ماذا يريد البخاري من لفظة كذا، ماذا يريد أحمد من لفظة كذا، ماذا يريد ابن معين من لفظة كذا، ابن المديني، هل هو لفظ، هل هذا لفظ خاص به يعنى به كذا؟ لا بد من التتبع. فيا إخواني بارك الله فيكم، بعض الناس عكس طريقة العلم. فماذا صنع؟ قال لا، الجانب النظري ده يعني مو مهم ولا يدل على علم وإتقان وكذا، الجانب العملي هو أهم شيء، الجانب العملي أهم شيء. عجيب. ولهذا بعضهم يأخذ مثلا كتابا كما يحصل عند العدوي، كتاب سين وجيم في المصطلح وكذا ويعني أسئلة عامة أيضا في التخريج وكذا، وينطلق بعدها ربما بعد أسبوعين بعد شهر على حسب نجابته في إنهاء الكتاب هذا، ينتقل بعد ذلك إلى الجانب العملي. طيب فين أنت؟ ما أين كتب الفن هذا قبل أن تورط نفسك في الجانب العملي؟ يعني درست كتب الفن الدقيقة، أولا سرت بتدرج حتى وصلت إلى الكتب الدقيقة التي تعنى بهذه الأمور وذكر العلل ومصطلحات أهل العلم في هذا، هل وصلت إلى هذا أم أنك لم تصل إلى هذا الأمر؟ يبقى الأمر يختلف، الأمر إذن يختلف. فقبل العناية بالجانب العملي لا بد أولا من ماذا؟ من الجانب النظري. لا بد أن تتقن العلم وتتقن قاعدته أولا، لا بد من إتقان قاعدة العلم أولا. أين أنت من كتب المصطلح التي تدرج بك حتى تصل إلى الكتب التي تؤهلك لذلك، مثلا كشرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب وكذا، وكمقدمة ابن الصلاح والتنكيت عليها الحافظ العراقي ابن حجر مغلطاي الزركشي، مثل هذه الكتب التي تكون كتبا مؤصلة لهذه القواعد عندك، ثم تنتقل إلى كتب العلة وتتطلع على تطلع على مصطلحات أهل العلم في ذلك الخاصة والعامة، وبعد ذلك تأتي إلى الجانب العملي، ستجده سهلا، ستجده بعد ذلك سهلا. فإذا الأمر الأول لابد من مراعاة الجانب النظري، ولابد من مراعاة التقعيد أولا للأصول والقواعد لهذا العلم، هذا أولا قبل أن تذكر بعد ذلك ما يتعلق بالجانب العملي. فعندك هذه ألفاظ ومصطلحات، حسن غريب، حسن ما مراد الترمذي؟ وأقول مراد الترمذي لأن غيره قد لا يكون كذلك، ولهذا وقفوا عند مراد الترمذي بالحسن وصاروا يتتبعون كلام الترمذي في هذا، وهل ما ذكره الترمذي في هذا تقيد به أم لا؟ وقد يكون لغيره مفهوم آخر في هذا. نعم.
وقال الإمام
ذكر الذهبي رحمه الله قال وما كل من روى المناكير بضعيف صحيح، يعني قد يكون هذا الذي رواه عنده بعض مناكير لكن بجوار ما روى لا يساوي شيئا، فلهذا يقال له مناكير، له مناكير تنكر عليه بعض هذه المناكير ثلاثة أربعة خمسة، لكن هو يروي المئات فهذا لا يؤثر. لكن إذا كثرت المنكرات طعنت. نعم.
وقال الإمام ابن دقيق العيد قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته.
انتبهتم؟ هذا كلام دقيق. الحافظ الذهبي قال وما كل من روى المناكير بضعيف، هذه عبارة عامة، هذه عبارة عامة، وما كل من روى المناكير بضعيف هذه عبارة عامة لا تفصل بين الكثير والقليل. لكن عبارة ابن دقيق العيد قوله روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته، وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث. إذا له مناكير غير منكر الحديث، فمنكر الحديث إنما نتج ذلك عن ماذا؟ عن كثرة المناكير عنده. مثل ما تقول سيء الحفظ أو يكون له أوهام، فمتى تصل أنت إلى سيء الحفظ هذا؟ إذا كثرت بقى الأوهام وكثرة، هنا نقول سيء الحفظ، لكن أن له بعض الأوهام هذا لا يكاد يسلم منه عالم أو إمام في هذا الشأن. الله المستعان يا أخواني، الله المستعان، الله المستعان. ولهذا العلم هذا له طريق لابد من سلوكه. أولا يطلب علم على يد الأشياخ والعلماء في هذا. الأمر الثاني من دوانيه المعتبرة. الأمر الثالث لا تعجل. نعم تدرب، درب نفسك على جانب عملي مع جانب نظري، ما في مشكلة، انظر هنا ماشي درب نفسك. المشكلة أن تنتقل أنت إلى عمل مستقل، وحينئذ تحكم على العلماء وعلى عبارة العلماء وعلى الأحاديث وكذا، مثل ما ورط البوطي نفسه في هذا، مثل ما ورط البوطي. فأن تتعلم العلم من خلال الجانب العملي غلط. كيف هذا؟ لا بد تعرف قاعدته، مثل النحو، مثل النحو، تعلم قاعدته الأول ثم بعد ذلك بعد ذلك تكلم في هذا الفن ودرس هذا الفن، لكن تعلم قاعدة أولا، تعلم قاعدة أولا. ولا بأس حينما تعلم القاعدة مثلا أن تدرب نفسك على بعض الأشياء العملية، تقرأ اللوحات الموجودة على المحلات، تقرأ كذا، درب نفسك، تخطئ وتصيب، دي مرحلة تدريب، كالطير إذا تعلم الطيران، لكن ما صار طائر يعتمد على نفسه. فلا بد من، أقول والله يا إخوان، أدنى المتون في هذا مثلا مثل ابن دقيق والحافظ، أدنى المتون زي الموقظة مع الاقتراح مثلا، متنان للحافظ ابن دقيق والحافظ الذهبي، مختصران دقيقان فيهما من القواعد الدقيقة ما لا يستغني عنه المنتهي، ما أقول المبتدئ. كذلك نخبة الفكر، فهذه وإن كانت مختصرات إلا أنها لما صدرت من متخصصين في هذا العلم كانت مختصرات نافعة، لأنها شفرات تختصر لك كثيرا من العلم. ولهذا ليست سهلة، مثل هذه ليست سهلة، مختصرة، وما كل مختصر يكون سهلا. فهنا البوطي ماذا قال؟ قال في سنديه عبد الرحمن بن غزوان قال عنه في الميزان له مناكير، والله أعلم لو تتبعنا البوطي هتجد أخذ هذه العبارة من غيره، لأن مثل هذا أصلا لا يستقل بمثل هذا الأمر، هو رجل ضعيف في العزو فضلا عن الحكم، وده باب آخر، له مناكير. ثم قال أنكر ما له حديثه عن يونس ابن أبي إسحاق في سفر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. نعم. ثم قال عبارة ابن دقيق قوله
قال نعم. روى مناكير، قال قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه.
تمام. لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه. منكر حديث ليه؟ لأنه كثرت مناكيره حتى صار منكر حديث. إنما له مناكير هذا حكم على الرجل بأنه وجدت النكارة عنده في بعض روايات، وقد تكون قليلة بالنسبة إلى ما روى وجنب ما روى، وحينئذ لا تؤثر على وصفه العام، إنما منكر حديث تؤثر على وصفه العام، خلاص صار منكر حديث سيء الحفظ، منكر حديث هذه أوصاف عامة. نعم
شيخنا بارك الله فيكم.
نعم
درسنا وعلمنا يعني أن الحديث المنكر هو الذي يخالف فيه الضعيف الثقة أو المجهول الحال الثقة، فكيف يوصف الثقة أصلا بأن له مناكير أو منكر؟
فرق بين الحكم على الحديث المنكر هذا وبين الراوي، ولهذا كلمة والعلماء بأن له مناكير، له مناكير لا يعني كما قلنا أنه يكون منكر الحديث، ولا يعني أنه يحكم على أحاديثه بالنكارة لكون له مناكير، فالخبر يكون يحتاجا إلى النقد الخاص. نأتي إلى النقد الخاص وهو كلمة مثلا المنكر، وأن المشهور عند أهل العلم في المنكر هم يقول مثلا هو مخالفة ماذا؟ الضعيف للثقة. فمخالفة الضعيف للثقة ينتج عنه ماذا؟ ينتج عنه المنكر، هذا الغالب. وأما مخالفة الثقة الأوثق ينتج عنه الشاذ، هذا الغالب. لكن هذه لها تفريعات أخرى في مسألة إطلاق المنكر والشاذ، بحر لا ساحل له. فقد يطلق على الشاذ المنكر، يطلق على المنكر الشاذ، وفيها تفصيلات دقيقة جدا، دقيقة جدا، ذكرها ابن حجر وغيره. وعليه فهناك إطلاق مشهور، المشهور أنهم يقولون حديث المنكر وحديث الضعيف إذا خالف فيه الايه الثقة، فينتج عنه الحديث المنكر، الحديث المنكر، فيقول مخالف الضعيف الثقة، بخلاف الوصف المتعلق بقى بالراوي أن يقال منكر الحديث أو يقال كذا، لأن له مناكير غير الحديث المنكر. فالحديث نفسه هذا حكم عليه، إنما الراوي هذا حكم آخر، ففرق بين الراوي وبين المروي. نعم. ثم إن النكارة كما قلت لك فيها تفاصيل، تفاصيل تتعلق بالتفرد ومدى تحمله وعدم تحمله، تتعلق بالمخالفة، هناك ما يرجع إلى المخالفة، هناك ما يرجع إلى مجرد التفرد وإن لم تقع مخالفة، وإن لم تقع مخالفة مجرد التفرد، فقد يحكمون على الحديث بالشذوذ أو بالنكار لمجرد التفرد ممن لا تحمل التفرد. هذا يعني بمجموع كلام أهل العلم، فالكلام فيه يطول بتتبع كلام أهل العلم في ذلك، وليس أنك تأخذ مسلمة عامة حصر المنكر في حديث الضعيف إذا في الضعيف إذا خالف الثقة. أولا لأنك حصرت هنا بالمخالفة، وثانيا مخالفة الضعيف للثقة، يبقى حصرت من جهتين، من جهة أنك حددت النكارة بالمخالفة، والأمر الثاني مخالفة الضعيف للثقة. لكن في النظر إلى مصطلحات العلماء القدامى نجد أن النكارة قد تطلق على مطلق العلة، فيقال هذا خبر منكر، وتكون العلة في غير ما ذكرنا في مسألة المخالفة أو مخالفة أو 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 مخالفة الضعيف، لا أعم، فقد تطلق النكارة على مطلق ماذا؟ العلة. فيقال هذا خبر منكر، هذا مصطلح المتقدمين، يقال هذا خبر منكر، وتكون وقد تكون العلة فيه ها ليس المخالفة، قد يكون التفرد من الاحتمال التفرد، وقد يكون علة أخرى فيقال منكر، وهذا وجد في مصطلحات المتقدمين. ولهذا هناك مباحث تحتاج إعادة صياغة عند كثير من المعتنين بهذا الشأن. صحيح يعني هذا أيسر معلومة في مسألة التفريق بين الشاذ والمنكر، لكن مع التبحر في قواعد أهل العلم نجد أن هذا جانب من الجوانب التي ينبغي أن تعلم في حد الحديث الشاذ وحد الحديث المنكر. فهذا كلام يطول جدا في هذا الباب، من عبارات من كلام ابن حجر، من كلام الذهبي، من كلام ابن دقيق، من كلام ابن ناصر الدمشقي رحمه الله تعالى، كلام من تتبع عبارات ومصطلحات وأحكام المتقدمين، هل خص النكارة بهذا أم لا. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الثاني أن ابن غزوان هذا قد وثقه جماعة منهم ابن المديني شيخ البخاري وابن نمير ويعقوب بن شيبة والدارقطني وغيرهم، وأخرج له البخاري في صحيحه فقد جاوز القنطرة كما يقول الذهبي في أمثاله، وصحح حديثه هذا جماعة يأتي ذكرهم ومنهم الحافظ ابن كثير فقد قال
يعني بالسيرة. كلمة عبارة مثل قد جاوز القنطرة، هذه العبارة أيضا احنا قد نأخذها بسطحية، يعني ايه جاوز القنطرة؟ ما ندري. قد أخرج له البخاري في صحيح وقال الذهبي يقول الشيخون وأخرج البخاري الصحيح فقد جوز القنطرة كما يقول الذهبي في أمثاله. ما معنى كلمة جوز قنطرة؟ هل يعني هذا إلغاء ما يقال فيه من مقال؟ أو جوز القنطرة بمعنى أن رتبته وإن قيل فيه كلام لا ينزله عن رتبة الاستدلال بحديثه؟ فبعض الناس قد يفهم جواز القنطرة يبقى لا يقبل فيه أي مقال وأن كل كلام فيه فإنه مردود. لا. طيب، ومثل هذا كيف يذكر في البخاري ومسلم في الصحيحين وقد يكون في إمام فيما من المقال؟ لهذا مسلم بيّن في مقدمته في الرجال الذين سيخرج لهم أن الواحد أنه ما في أحد ينزل عن رتبة ماذا؟ الاستدلال. ولهذا ما يخرجون عن ضعيف شديد الضعف ولا الكذاب ولا إلى آخره، وإنما أقل ما يخرجون عنه هو من صح الاستدلال بحديث. طيب لماذا ما أخذنا ما هو أعلى وتركنا مثل هذا؟ وطبعا الحد أيضا عند البخاري ليس كالحد عند مسلم، فمسلم أنزل في الرجال عن البخاري في بعض الرجال، ولهذا قد يخرج مسلم من رجال لم يخرجه البخاري رحمه الله تعالى. لكن عند مسلم لا يمكن ينزل عن رتبة ماذا؟ الاستدلال. عند البخاري كذلك، ولهذا انتقض على البخاري ومسلم ماذا؟ رجال. وكان المنتقد على مسلم ضعف ما عند البخاري من رجال. لكن هذا لا يقطع في أحاديث البخاري ومسلم، أولا لأن هؤلاء ما نزلت رتبة أحدهم عن رتبة الاستدلال، هذه واحدة. الثاني وهذا الأهم، النظر إلى مروي هذا وروايته لا إليه هو، فإنهم ينتقون من أحاديث هذا الصنف ما رواه الثقات، وما تيقن منه. ولهذا سومح البخاري أن يروي عن بعض الرواة، لما اطلع البخاري نفسه على أحاديثه بما لا يكون لغير البخاري. فنأتي إلى قاعدة الانتقاء المتعلقة بالمروي. نعم،
شيخنا في التفريق بين منكر الحديث وله منكير. قال ابن القطان: وفرق عند المحدثين بأن يقال روى منكير أو منكر الحديث. منكر الحديث هو الذي يقولونه لمن سقطت الثقة بما يروي لكثرة المناكير على لسانه، كالذي يشتهر فيما بيننا بقلة التوقي فيما يحدث به وتكرر فضيحته، حتى يكون إذا سمعنا حديثا منكرا نقول فلان حدث به، وإلا لما قدم عهدنا من نكارة حديثه. فهذا عندهم هو الذي يطلقون عليه أنه منكر الحديث ولا تحل الرواية عنه. أما الذي يقولون فيه عنده مناكير أو روى أحاديث منكرة، فإنه رجل روى ما لا يعرفه غيره وحاله مع ذلك صالحة، فهذا لا يضره الانفراد إلا أن يكثر بذلك قبوله. وقال اللكنوي في الرفع والتكميل: وفرقوا بين راوي المناكير ويروي المناكير أو في حديثه نكارة ونحو ذلك، وبين قولهم منكر الحديث ونحو ذلك، بأن العبارات
يعني إذا كلام القطان في قوله يشير معنى التفرد أنه يروي ما لم يروي غيره. نعم.
قال: ونحو بأن العبارات الأولى لا تقدح الراوي قدحا يعتد به، والأخرى تجرحه جرحا معتمدا به.
نعم. طيب، قال الألباني: وصح حديثه هذا
عن جماعة وصح حديثه هذا جماعة يأتي ذكرهم ومنهم الحافظ ابن كثير فقد قال في السيرة وهو من الثقات الذين أخرج لهم البخاري واستقه جماعة من الأئمة والحفاظ ولم أرى أحدا جرحه ومع هذا في حديثه غرابة ثم بين وجهه على النحو الآتي ذكره عن ابن سيد الناس فكيف استجاز البوطي كتمان هذه النصوص مهما القراء أن ابن غزوان ليس فيه إلا قول الذهبي له مناكير
لأنه في الغالب والله أعلم أنه نقل هذه العبارة عن غيره فلا يدري ما تحتها من أبحاث ولا أحوال نعم
مع أنه ليس جرحا على التحقيق كما سبق
ليس جرحا للراوي ليس جرحا للراوي إنما فيما تعلق بالرواية هذه لا نقضها الخاص ولهذا لو قال قائل ودي مسألة مهمة هنا لو قال قائل طيب أنتم تقولون مناكير وكذا وقد لا يكون خبره هذا منكر نقول نعم قال لكن هو قال هنا ثم قال أنكر ما له وفي سنة عبد الرحمن قال عنه في الميزان له مناكير ثم قال أنكر ما له حديثه عن يونس ابن أبي إسحاق وإلى آخر فهو قد حكم على الخبر هنا نقول أنت لما ذكرت له مناكير ظننت أن هذا طعن في الراوي ثم قلت لما نقل كلام الذهبي لمقتضى أن هذا الخبر فيه النكارة ظننت أن كلمة له مناكير تتعلق بالراوي نفسه والحكم عليه وتضعيفه ولهذا قلت في سنده عبد الرحمن بن غزوان وجعلت هذا هو النقد الذي جاء فيه وفقط وتركت ما ذكره العلماء والحفاظ من توثيقهم له كابن المديني شيخ البخاري وابن نمير ويعقوب بن شيبة والدارقطني وكذا ثم إن البخاري قد أخرجه في صحيحه وهكذا كذلك كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهو من الثقات الذين أخرج لهم البخاري شوف دل هذا من المعتبر عند أهل العلم لمن أخرج له البخاري فإنه ولا مسلم أو الآخري فإن هؤلاء لا ينزلوا عن رتبة الاستدلال أبدا ما ينزلوا عن هذه الرتبة قال وثقوا جماعة من أئمة والحفاظ ولم أرى أحدا جرحه ومع هذا في حديثه غرب نعم
قال ثم بين وجهه على النحو الآتي ذكره عن ابن سيد الناس فكيف استجاز البوطي كتمان هذه النصوص مهما القراء أن ابن غزوان ليس فيه إلا قول الذهبي له مناكير مع أنه ليس جرحا على التحقيق كما سبق والواقع أنه ثقة عند الجمهور كما رأيت أفليس هذا من الكتمان الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه هو والذهبي فحسبه
نعم
وإن له من مثل هذا الكتمان الشيء الكثير كما يأتي ولا أذهب بك بعيدا فإنه لم ينقل كلام الذهبي بتمامه
هذا أردت أن أقول لو رجعنا إلى كلام الذهبي في هذا الموضع نجد أن للذهبي كلاما طويلا إنما اجتزأ منه جزءا قال
فإنه لم ينقل كلام الذهبي بتمامه وكذلك صنع في كلام ابن سيد الناس وفي كلامي أيضا فهو يأخذ من كلامهم ما هو له ويدع ما هو عليه تدليسا وتعمية على الناس لأنه لو نقل كلام كل واحد منهم كاملا لظهر التناقض بين كلماتهم ولما استفاد هو من ذلك شيئا مطلقا في تأييد وجهة نظره فهو يريد بها دعم قوله المتقدم ولعل في سنده بعض اللين وإذا بتمام كلامهم رد
وإذا بتمام كلامهم
رد عليه لأن كلام ابن سيد الناس يؤيد صحة الإسناد وكلام الذهبي صريح في حكمه على الحديث بالوضع والبوطي لا يتبنى لا هذا ولا هذا ولذلك لم ينقله فتمام كلام الذهبي الذي تقدم ذكر أوله الذي تقدم ذكر أوله الذي اقتصر عليه البوطي ومما يدل على أنه باطل قوله ورده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا وبلال لم يكن بعد خلق وأبو بكر كان صبيا. فأنت ترى أيها القارئ الكريم كيف أن البوطي أخذ من كلام الذهبي ما تسلح به ضد تصحيح الألباني وترك هذه التتمة لأنها ترد عليه
ترد عليه تبنيه للقص
تبنيه للقص.
يبقى هو هنا أخذ إيه؟ أخذ ما يرد به على الألباني من التصحيح، ثم إنه لم يأخذ تمام كلام الذهبي لأنه يقتضي كلام الذهبي رد الخبر كله، وهذا لا تبنه البوطي، وهذا من اتباع الهوى الانتقاء، أن يأخذ الإنسان ما يؤيد كلامه ويدع الباقي، هذا من الهوى. وإذا ثبت هذا في رجل فلا يقبل قوله في علم أبدا، لا يقبل قوله في علم. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى قال لا يطلب العلم عن أربعة، وذكر صاحب الهوى هذا. كما أن الكذاب يردون حديثه ولو كان لا يكذب على رسول الله، وإنما يكذب على الناس، إن كان يكذب على الناس ولا يكذب على رسول الله فإنه يردون حديثه ولا يقبلون، لأن هذا يوشك أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا كذاب. لا تطلب العلم على يديه، لا تطلب العلم على يديه. نعم.
وترك هذه التتمة لأنها ترد عليه تبنيه للقصة ولو على مرتبة بعض اللين، لأن الذهبي يصرح فيها بالبطلان، ولو أنه كان عالما حقا أمينا لنقل التتمة ورد عليها بالحجة والبرهان.
أي نعم، عادي أنقل كلام العلماء والأئمة ولو كان في موضع الشاهد لك، لكن موضع آخر أنت تخالفه أنقل هذا الكلام، وقل نأخذ كلام بعض هذا العالم، هذا الكلام الذي ذكره العالم فلان هذا عليه الدليل، وأما قوله كذا فلا دليل عليه، لا إشكال. مثل ما احنا ذكرنا الآن من قريب كلام الشيخ الألباني رحمة الله في الحسن، لما قال كل دارس العلم المصلح يعلم أن الحديث الحسن فيه بعض الضعف لأنه فوق الحديث الضعيف دون الصحيح وكذا، وقلنا بأن الحسن هنا أطلقها الشيخ وتحتاج إلى تقييد، هل هو الحسن لغيره أو الحسن لذات. فالإنسان إذا نقل كلام عالم نقله كله، حتى ولو فيه شاهد يؤيد كلامه لكن كلام آخر قد يرد عليه فيرد على الآخر كلام الآخر، لكن لا يكتم شيئا، لكن لا يكتم شيئا. نعم.
ولكن أن له ذلك وهو عاجز عن الرد بها على الألباني، فكيف يرد على الحافظ الذهبي؟
الله المستعان. نعم.
فإن قيل فهذه التتمة فيها رد عليك أيضا، فالجواب نعم، ولكني قد رددت عليه مفصلا بعد أن نقلت
يعني رد عليك أيضا. كلام الذهبي فيه رد عليك أيضا لأن الذهبي يبطل. أقول نعم ولكني رددت عليه مفصلا بعد أن نقلت كلامه في هذا في الميزان، وكلامه في التلخيص، وكلامه في تاريخ الإسلام. نعم.
في مقال لي كنت نشرته في العدد الثامن من المجلد السادس من مجلد المسلمون محرم سنة 79 و300.
لا أظن هيبقى ده العدد، ده عدد، ده العدد. نعم.
تحت عنوان حديث تظليل الغمام له أصل أصيل، ردا على الأستاذ علي الطنطاوي الذي زعم يومئذ أنه لا أصل له، فمن شاء التفصيل فليرجع إليه. وخلاصة الرد عليه من وجهين: الأول معارضته بتصحيح من صححه
وقواه وهم جمع من الأئمة، معارضته بتصحيح من صححه وقواه وهم جمع من الأئمة كما يأتي. نعم.
والآخر أنه لا يلزم من خطأ الثقة في جملة من الحديث أن يكون الحديث له
كله منكرا أو موضوعا. نعم.
لأن الوضع إنما يثبت بكون الراوي وضاعا كذابا، وهذا منفي هنا قطعا.
انتبهتم أنه لا يلزم من خطأ ثقة في جملة من الحديث أن يكون الحديث كله منكرا أو موضوعا، فقد يكون الحديث أصله صحيح، لكن عندنا لفظة، هذه اللفظة أخطأ فيها الثقة، أنه لا يلزم من خطأ الثقة في جملة من الحديث أن يكون الحديث كله منكرا أو موضوعا، هذا لا يعني، فقد يكون سائر الألفاظ في الحديث هذه ثابتة بالأحاديث الأخرى الصحيحة، فلا يحكم عن الحديث كله بالنكار. نعم.
وإنما
لأن الوضع إنما يثبت بكون الراوي وضاعا كذابا. نعم.
وهذا منفي هنا قطعا، وإنما يكون المتن نفسه موضوعا بدلالة أمور علمية لا علاقة لها بالإسناد، وهذا لا وجود له أيضا هنا مطلقا.
نعم، لأننا قد تتعلق بألفاظ تخالف النصوص الشرعية فيقال هذا لا يمكن أن يكون كلام النبي. نعم.
اللهم إلا جملة أبي بكر وبلال فهي وحدها
المنكرة،
فهي وحدها المنكرة، وهذا ما صرحت بإنكاره في تخريجي للحديث في فقه السيرة للغزالي، فكتمه البوطي أيضا كما يأتي.
نعم، وإلا تكون الرواية في أصلها ثابتة صحيحة، لكن هذه اللفظة تكون لفظة مردودة. نعم.
ثم أتبعت ذلك المقال بمقال آخر كتبته بتاريخ كذا ونشر في المجلد كذا من هذه المجلة الزاهرة التمدن الإسلامي تحت عنوان حادثة الراهب بحيرة حقيقة لا خرافة، ردا على من زعم أنه لا سند لها، وقد حققت فيه ردا لبعض الشبهات أن الراهب لم يسمى مطلقا في هذه الرواية الثابتة عن أبي موسى، وإنما سمي في رواية ابن إسحاق التي اعتمدها البوطي وهي ضعيفة معضلة كما تقدم، وفي أخرى فيها الواقدي الكذاب.
نعم.
سابعا، قال أي البوطي وقال عنه ابن سيد الناس في متنه نكارة راجع عيون الأثر، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت قد راجعت فرأيت البوطي قد بتر كلام ابن سيد الناس كما صنع بكلام الذهبي وغيره، فإن تمامه في الموضع الذي أشار إليه البوطي لا في غيره. قال الشيخ: قلت ليس في إسناد هذا الحديث إلا من خرج له في الصحيح، وعبد الرحمن بن غزوان أبو نوح ثقة قد انفرد به البخاري
إلا من خرج له الصحيح. نعم.
وقد انفرد به البخاري ويونس بن أبي إسحاق تفرد به.
انفرد البخاري، إذا قال انفرد به البخاري يعني عن مسلم. نعم.
ويونس بن أبي إسحاق تفرد به مسلم، ومع ذلك فيه نكارة.
تمام.
وهي إرسال أبي بكر.
هؤلاء الرجال الذين يذكروا في الإسناد، قال وعبد الرحمن بن غزوان أبو نوح ثقة وقد انفرد به البخاري يعني عن مسلم، ويونس بن أبي إسحاق تفرد به مسلم يعني عن البخاري. المهم أن هذا من رجال البخاري وهذا من الرجال مسلم، رجل هذا من رجال البخاري تفرد به عن مسلم، والآخر تفرد به مسلم عن البخاري. نعم.
ومع ذلك فيه نكارة، وهي إرسال أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، فكيف وأبو بكر حينئذ لم يبلغ 10 سنين؟
يعني فائدة حينما نقول هذا الحديث على شرط البخاري أو على شرط مسلم، أيضا من العبارة السهلة اللي احنا كنا نسمعها في يعني بداية هذا الأمر، ما نقول في مسلمات يعني كان واحد سبحان الله يأخذها وخلاص، وضعف العلم أو التقليد في هذا تمشي على مثل هذه الأمور، ثم بعد ذلك تبين لك أن الأمور قاصرة، مثل مثلا ورثنا من الصغر، هذا شرط البخاري، هذا شرط مسلم، شرط البخاري برجال البخاري، شرط مسلم برجال مسلم، شرط البخاري مسلم برجال البخاري ومسلم. وهذا الكلام الاقتصار عليه غير صحيح، أن تقول هذا رجال البخاري شرط البخاري يعني رجال البخاري، فمؤدى هذا الكلام أنه طالما أن البخاري خرج لهذا الرجل فيكون الحديث على شرطه، إذا رواه مصنف آخر وفيه رجل من رجال البخاري يقال هذا الحديث على شرط البخاري، هذا ليس صحيح، أو على شرط مسلم إذا كان هذا المصنف قد أخرج الحديث بهذا الإسناد وفيه رجل عند مسلم فيقال هذا شرط مسلم، ليس هذا بصحيح، إنما شرط البخاري أو شرط مسلم هو سياق البخاري وسياق مسلم، هذا الرجل عند البخاري روى عن من؟ لا بد من السياق، فقد يأتي الواحد بالحديث الذي فيه رجل عند البخاري، لكن أنت ذكرت هذا الحديث برواية هذا الرجل عن فلان وليس في البخاري رواية الرجل هذا عن فلان، إنما اللي عند البخاري روايته عن غيره، فلا يقال إذن هذا على شرط البخاري، لا يقال هذا على شرط البخاري، إنما شرط البخاري أن يكون بالسياق، بمعنى تقول هذا من رجال البخاري وهو عشرة البخاري، البخاري لما أخرج لهذا الرجل، هذا الرجل روى عن من؟ عن فلان، يبقى فلان عن فلان. هذا شرط قولك هذا على شرط البخاري، إنما تأتي بفلان وحده ولم يروي وروى عن رجل آخر لم يخرج له البخاري بهذا السياق أبدا، فلا يقال إذن على شرط البخاري. يبقى كلمة على رجال البخاري، شرط البخاري ورجال البخاري فيها قصور، لا، رجال البخاري على نحو ما أخرج له البخاري، على نحو سياق البخاري، وليس مجرد الرجل وحده، إنما الرجل بسياقه. أقول مثلا البخاري مثلا أخرج مثلا عن أحمد عن مدحت، طيب جاء أحمد عند في مصنف لإبراهيم، إبراهيم ذكر أحمد والبخاري ذكر أحمد، لكن إبراهيم ذكر أحمد عن محمد وليس عند البخاري أحمد عن محمد، إنما في البخاري أحمد عن مدحت، يبقى هنا لا يقال شرط البخاري. إنما متى يقال إبراهيم حديثه على شرط البخاري؟ لو أن إبراهيم أخرج عن من؟ أحمد عن مدحت، هذا يقال شرط البخاري. إنما أحمد عن محمد ليس عند البخاري أحمد عن محمد، عند البخاري أحمد عن مدحت، فليس مجرد الرجل دليلا على الشرطية، قال هذا على شرط البخاري وهذا على شرط مسلم، بجوار أمور أخرى أيضا تذكر فيها. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قلت فلينظر القارئ بأي وجه من دين أو خلق يستجيز الدكتور البوطي طي هذه التتمة من كلام ابن سيد الناس ويترد عليه رده على الألباني،
لأنه بوطي فلهذا استجاز الطي، لأنه بوطي فاستجاز الطي هذه التتمة من كلام سيد الناس. سبحان الله، ما أكثر أصحاب الهوى. هذا يذكرنا ببرهامي في نقولات عن العلماء في عدم تكفير تارك العمل ويبتر ويقفز وغيره، ممن يأتي ويقول بتصرف ومن يأتي يقول بكذا، فينقل الكلام الذي له ويطرق ما عليه، وهذا شأن أهل الأهواء، وإلا فأهل السنة والجماعة يذكرون ما لهم وما عليهم. اذكر ما لك وما عليك. يعني مثلا مثل ما الذين يأتون مثلا لك بكلام، مثلا لابن إبراهيم يقول هذا كلام يدل على تكفير من حكى غير ما أنزل الله، فين كلام ابن إبراهيم الذي يوضح كلامه هذا؟ هنا يأتون لك بكلام الفوزان ويقولون الفوزان ما يعذر بالجهل، ويتركون كلامه في اعتبار بالجهل، لكن أنت تأتي هذا بهذا وذاك وتقول كلام الشيخ الفوزان رحمه الله في هذا، وإن كان ظهيره عدم الإعذار، لكن عدم الإعذار لأن مناط الإعذار منتفي، وإلا في أصل الأمر فإن الشيخ يعذر بدليل كذا وكذا، فهذا الكلام أوجهه، إنما تبتر أو تترك هذا شأن أهل الأهواء. نعم.
وهي ترد عليه رده على الألباني وتؤكد مخالفته لأئمة الحديث المتقدمين منهم والمتأخرين في توثيقهم لابن غزوان بمحاولته نسبة ضعف إليه متشبثا بقول الذهبي المتقدم. والحقيقة أن كلام ابن سيد الناس مطابق لكلامي تمام المطابقة كما يظهر بداهة، لولا أن البوطي بتره أيضا كعادته، عامله الله بما يستحق، وهو في قوله المتقدم والآتي.
طيب نقف عندي ثامنا ونكتفي بهذا القدر.